بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى النووي: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهو صريح في رد كل بدعة ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، سواء أحدثها أو قلد غيره فيها.
نعم. فالبدعة هي المحدثة التي لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابة رسول الله، فإن النبي بيّن السنة أنها ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا يتعبد الإنسان عبادة إلا إذا كان قد تعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا، وإن قال بعض أهل العلم بخلاف ذلك، يدخل في هذا أيضا ما قصد به النبي التعبد لله عز وجل، فالأعمال المباحة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يا ترى يجوز للإنسان أن يفعل المباح الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد التأسي؟ هذه مسألة تنازع فيها العلماء، والذي يترجح لدينا أنه لابد أن يوافق الإنسان أيضا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، بمعنى أنه ما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقصد به التعبد لله عز وجل فإننا نقصده. أما ما قصد به النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإباحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا على وجه عادة أو فعل هذا على وجه الإباحة، فإننا نفعل أيضا على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبدعة هي المحدثة، كما قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الحديث الآخر رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا الحديث: من أحدث، هذا أعم، رواية من أحدث تعم، ورواية من عمل قد يقول قائل هذا بالنسبة للعمل، لكن من أحدث تعم الأعمال والأقوال، فكل محدث في الدين. ولهذا عندنا بدع الأقوال وبدع الأعمال وبدع الاعتقادات. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك.
نعم. وقالوا هذا الحديث مع حديث إنما الأعمال بالنيات ينتظم الدين كله، لأن إنما الأعمال بالنيات هذا ما يتعلق بالباطن، هذا ما يتعلق بالباطن. وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا يتعلق بالظاهر، فالحديثان عليهما مدار الإسلام فيما يتعلق بأعمال الظاهر وأعمال الباطن، فإن الإنسان لابد أن يكون ظاهره وباطنه على وفق السنة، ظاهره وباطنه على وفق السنة. قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد أن يكون انقياد المسلم ظاهرا وباطنا للسنة. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير.
ومما تعلق بهذا الحديث، ما تعلق بهذا الحديث ويتعين معرفته، أننا لابد أن نعرف أن هناك مبتدع وهناك بدعة، والمبتدع هو من أحدث في الدين وأتى البدعة، لكن قد يأتي الإنسان البدعة وهو الوصف الشرعي، لكن لا يكون الإنسان مبتدعا، كما أن الإنسان قد لا يأتي بالكفر. الصوت يا شباب بارك الله فيكم، ولا تشغلونا الله يكرمكم. يا أبو بكر شوف اجلس بالخلف. نعم. فيفرق بين البدعة والمبتدع، فليس كل من أتى بدعة يكون مبتدعا، ليس كل من أتى بدعة يكون مبتدعا، فقد يقع الإنسان في البدعة كقول كفعل، ولكنه يكون جاهلا بها وهو من أهل السنة وحريص على السنة ولا يعرف أنها بدعة، وحينئذ نعرفه أولا أنها بدعة. فالتبديع كالتكفير كالتفسيق. أما من أتى البدعة كوصف منضبط بالشرع وتوافرت الشروط وانتفت الموانع بنسبة معين، حينئذ يسقط عليه هذا الوصف. ولهذا يفرق بين صاحب السنة إن وقع في شيء من البدع القولية أو العملية وبين المبتدع أصلا، فصاحب السنة إن وقع في شيء من هذه البدع من جهة الأقوال من جهة الأعمال، قال قولا هو من أقوال أهل البدع أو فعل فعلا هو من أفعال أهل البدع، ولكنه يجهل أنها بدعة، فهذا لابد أن تعلمه أولا وأن تبين له أولا، فإن أصر على ما هو عليه كان مبتدعا. وأما إذا تاب هذا الظن بصاحب السنة، صاحب السنة إذا نبه على خطأه فإنه يرجع مباشرة لأنه يتحكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل باللازم أنا الذي أعلمه وأنا الذي أقيم عليه الحجة، أم أن هذه الحجة لو قامت من بعض المشايخ ومن بعض الناس وتوفرت الشروط وانتفت الموانع نكتفي بحكمه؟ الجواب نكتفي بحكمه، وليس باللازم أن هشاما هو الذي يقيم الحجة على سلمان أو صفر، وليس باللازم أن هشاما هو الذي يقيم الحجة على القرضاوي. المهم من عرف أنه علم هذا وقامت عليه الحجة بالمعرفة والبيان وأصر على ما هو عليه فإنه يسقط عليه الحكم. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة.
انتبهتم؟ يعني هذه مقدمة في كل حديث، هذا الحديث أصل عظيم، الحديث الماضي هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، هذا الذي أراده النووي، هذا الذي أراده النووي في انتخاب هذه الأربعين. نعم. والتصنيف في الأربعين كثير عند أهل العلم، ومنهم من جعل هذا في جملة الأداب والأحكام العامة مثل النووي، ومنهم من جعل ذلك في الفقه والأحكام مثل الأربعين لابن عبد القوي رحمه الله، ومنهم من جعل ذلك في الصفات والاعتقاد مثل الهروي في الأربعين، وهكذا. يعني هذه أربعينات تكون مجموعة على حسب منهجية الجامع له. نعم. في مثلا ممكن أن تصنف أربعون حديثا في المنهج، مثلا ممكن تصنف أربعون حديثا في التحذير من أهل البدع والأهواء، تصنف مثلا أربعون حديثا في التربية، أربعون حديثا في أحكام الأسرة، يعني يمكن أن يضع الإنسان شرطا ثم يسير عليه. نعم.
وأجمع العلماء على عظيم موقعه وكثرة فوائده. قوله الحلال بين والحرام بين معناه أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، والحرام المحض بين لا اشتباه فيه.
نعم. فوجوب الصلاة هذا لا اشتباه فيه، وتحريم الزنا هذا لا اشتباه فيه. نعم.
ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس، هل هي من الحلال أم من الحرام؟
هذه بقى اللي قد تختلف أدلتها فيما يظهر لك، مسألة تحتاج فعلا إلى اجتهاد. هل صلاة العيدين مثلا واجبة على الأعيان ولا كفائية فرض كفائي ولا هي سنة؟ مثلا صلاة الاستسقاء مثلا هل هي واجبة أم كذا؟ صدقة الفطر يعني في من تلزمك يعني الزكاة له؟ هناك مسائل قد تتعلق بهذه المحكمات، مسائل قد تكون خفية، فهناك أمور مشتبهات. نعم.
وأما الراسخون في العلم فلا تشتبه عليهم. قوله فمن اتقى الشبهات،
حلال حرام، هل التورق بالقاف هل هذه معاملة جائزة أم ممنوعة؟ هذه قد تخفى على الإنسان، يخفى الإنسان حكمها لقلة علمه. طيب ماذا تصنع؟ تتعامل بهذه المعاملة أم تسأل أولا الراسخين؟ الجواب تسأل أولا الراسخين، فما اشتبه عليك أمره هو حلال أو حرام فاسأل أهل العلم، ولا ينبغي أن تعمل ثم تسأل أهل العلم، وإنما يرحل الإنسان في المسألة التي تشتبه عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، حتى تسأل أهل العلم. نعم.
قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي برأ دينه من الغش وعرضه من الطعن فيه. وفيه إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة. قال بعض العلماء المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام، والمباح عقبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر من المباح تطرق إلى المكروه. وقال بعض السلف من تعرض للتهم فلا يلومن من أساء الظن به.
يا سلام، هذه عبارة عظيمة، هذه عبارة عظيمة، عبارة عظيمة. قال بعض السلف من تعرض للتهم فلا يلومن من أساء الظن به. تبتوا يا إخوان، تعرض للتهم يقف مع نساء متبرجاته يقول والله أنا بدعو. تدعو ماذا؟ هذا يعرضك من رآك تقف وكذا، يعرضك هذا للتهمة. أو مثلا من يتعامل مع شركات تتعامل بالربا وكذا، عرض نفسه للتهم، فلا تعرض نفسك للتهم. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم هذه أمكم صفية. النبي يؤصل هذا الأصل، يعني حتى لو أنك تصرفت صرفا تخشى أن يظن الناس بك شرا فأظهر مرادك، أظهر مرادك، أظهر مرادك. ولا ينبغي لك أن تعرض نفسك للتهم التي قد يظن أنك إيه؟ أنك متورط، أنك متورط فيها. نعم.
وقال بعضهم الصغيرة تجر الكبيرة والكبيرة تجر الكفر. قلت ويشهد لذلك قوله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وفي الحديث لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. قوله ألا وإن في الجسد مضغة إلى آخره فيه دليل على أن صلاح الجوارح وفسادها بحسب ما في القلب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
وفيه أيضا دليل لقاعدة شيخ الإسلام التي ذكرها في كتاب الإيمان، وهي قاعدة أهل السنة والجماعة، التلازم بين الظاهر والباطن. قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، والمعنى أن من ادعى إيمانا في قلبه فلا بد أن يصدقه العمل، فإذا لم يصدقه العمل فهو كذوب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضى إذا صلحت صلح الجسد كل، وإذا فسدت فسد الجسد كل. ولهذا بحسب ما في القلب يكون ظاهرا على الجرح، فمن كان إيمانه قويا كان عمله قويا، ومن كان إيمانه ضعيفا في قلبه كان عمله ضعيفا، ومن انعدم الإيمان في قلبه انعدم العمل في جريحته. لكن ليس هناك تلازم بين عمل الظاهر وما في القلب بالعكس، بمعنى ليس كل من كان عنده عمل قوي في الظاهر أنه يدل على أنه عنده إيمان قوي في الباطن. فالمنافق عنده عمل يوافق المسلمين في العمل، يصلي يصوم يزكي يحج كذا إلى آخر ذلك، لكنه في الباطن كافر. إذن يلزم من وجود الإيمان في الباطن أن الجريحة تتحرك، وهذا الذي قصده شيخ الإسلام بالتلازم. لكن لا يلزم من وجود عمل الظاهر وجود عمل الباطن. انتبهوا، لأن هذا يشبهون عليكم به، يقولون طيب أنتم تقولون بقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، نقول نعم. يقول طيب المنافق حتما ولابد أن تشهد له بالإيمان، لماذا؟ لأن عنده عمل الظاهر، يبقى إذن تشهد له بالإيمان. فنقول ليس هذا باللازم، ومع ذلك حكمنا على المنافق ظاهرا ظاهرا. ولهذا لما نكفر من لم يأتي بالعمل قط يبقى هذا حكم بالظاهر، ولما حكمنا على المنافق بالإسلام هذا حكم بالظاهر. لكن لا يلزم عند الله عز وجل، لا يلزم أن يكون هذا العمل الظاهر مرتبطا بالعمل الباطن. فمن أظهر شعائر الإسلام فلا بد أن يكون مؤمنا في الباطن، ليس باللازم. لكن من كان مؤمنا في الباطن فلا بد أن يظهر أثر هذا العمل عليه في الخارج، إذا لم يكن هناك مانع كجهل مثلا، كما في حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس واشي الثيب حتى لا يدري الناس ما صلاته ولا صيامه ولا كذا. الحديث قد يكون مات ولم يتمكن من العمل، انتبهتوا يا اخواني بارك الله فيكم. يبقى يلزم من وجود الايمان في الباطن ها وجود العمل الظاهر، وهو قوة وضعفا على حسب ما في الايمان ما في القلب من قوة وضعف الايمان. لكن لا يلزم من وجود العمل الظاهر وجود الايمان في الباطن. انتبهتم يا اسلام؟ قال التلازم هذه، يبقى التلازم هنا ها قل
التلازم بين الظاهر والباطن، ان وجد الايمان في الباطن فلا بد ان يظهر على الجوارح، واما ان كان على الجوارح فهذا يدل على
فلا يلزم ان يكون في الباطن. يبقى يلزم من وجود الايمان في الباطن ها وجود العمل الظاهر، ولا يلزم من وجود العمل الظاهر وجود الايمان في الباطن. ولهذا بهذه القاعده احنا بنرد على من يزعم انه قد يوجد الايمان في الباطن ها ولا يوجد عمل الظاهر لكونه ايمانا ضعيفا في القلب. فهم يقولون اذا كان الايمان ضعيفا في القلب لا تتحرك الجريحة. اهل السنة والجماعة يقولون اذ لم تتحرك الجريحة مع عدم وجود المانع ها وامكانية العمل، هذا يدل على ان الباطن لا ايمان فيه، لانه معناه اذا كان في الباطن الايمان لكنه ضعيف، يعني عنده محبة ضعيف، عنده خوف ضعيف، عنده انابة ضعيفة، عنده كذا، لابد وان تتحرك الجريحة بماذا؟ بعمل يتناسب مع وجود هذا الإيمان الذي في الباطن. لأن هذا الإيمان في الباطن كان ضعيفا، أين حركة البدن؟ ما صلى قط، ما صام قط، ما حج قط، ما أتى عملا من أعمال الجوارح، خصوصا المشترط عند أهل السنة والجماعة ليس كل عمل، يعني ليس عندهم جنس العمل أن يأتي من كل عمل بأصله، لا، إنما أصل العمل عندهم اعتبار عمل من أعمال الجوارح الواجبة التي اختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. تبعتم يا إخواني؟ يبقى لو أورد أحد عليك شبهة في هذه المسألة وقال إنني أرد عليكم في قاعدة التلازم بأنه المنافق موجود عنده عمل في الظاهر لكن ليس يوجد عنده إيمان في الباطن، وأنتم تقول بالتلازم، نقول نعم بالتلازم الذي معناه ماذا؟ إذا وجد الإيمان في الباطن ووجد المانع والإمكان عند الإنسان، ولم يوجد المانع وموجود الإمكان عند الإنسان ولم يعمل، دل هذا على خلو الباطن من الإيمان، خلو الباطن من الإيمان، وهو ما يعبر عن شيخ الإسلام وجود الإرادة والقدرة. فإذا وجد الإرادة والقدرة ولا مانع كيف لا تتحرك؟ هذا كذب. لكن لا يلزم من وجود الظاهر أن يكون في الباطن إيه؟ وإن عصم بما أظهر الدم والمال، لأن الحكم هنا حكم على الظاهر. نعم كيف يعني أنسى عنده خلق القلب؟ من اللي ما عنده خلق القلب؟ طيب وعليه عنده ايه؟ هو ايش ضرك؟ اجدراك بأنه منافق، اجدراك ليس عنده، لهذا هذا عند الله. لكن احنا بنرد عليه في هذا، ان بنقول احنا ليس هناك تلازم، هو مش عنده قول قلب، هذا ما عنده شيء من الاعمال، لا قول قلب ولا عمل قلب ولا شيء. هو اصل الاشكال ما هو؟ انه بيورد عليك الاشكال كما انك تلزمه بانه اذا وجد عمل باطل لابد ان يكون عمل جارح اراد ان يلزمك، وكما أنا وجد عمل ظاهر لابد أن يكون عمل باطن، نقول لا يلزم. الدليل المنافقون. يبقى الكلام مش في مسألة أصل عمل قلب، لأننا نتفق على هذا وش موجود عنده، بس هو عنده، لا هو عنده أصل الشبهة، أنه يريد أن يلزمك بهذا الإلزام، أنت تبني كلامك وأصلك على أنه إذا انعدمت الجريحة من العمل دل هذا على انعدام الإيمان في القلب، فأراد أن يلزمك. هو بقى أراد أن يلزمك أيضا أنه إذا وجد عمل الظاهر دل على وجود الإيمان في الباطن، لهذا نقول، فلهذا يقول لك يلزمك أن تقول إن المنافق ماذا؟ مؤمن بالقاعدة، إنما هو وأنت متفقان على أن المنافق ليس مؤمنا، بس الإرادة عنده إيه؟ هو ليس مؤمن بالوجه الذي ذكرت، أنه ما عنده عمل، أنه ما عنده العمل القلبي، لكن هو بيقول لك أنت أوردت علي تكفير تارك عمل جوارح بالتلازم بين الظاهر والباطن، وأنا سأورد عليك إيمان المنافق بقاعدتك في التلازم. انتبهت يا عبد اللطيف؟ نقول له التلازم اللي عندنا لابد أن تعرف تفصيله عندنا، أنه يلزم من وجود عمل القلب عمل الجارح، ولا يلزم من وجود عمل الجارح عمل القلب. يبقى إذن نقول له هذا هو، وبالتالي لا يستطيع أن يورد عليه إشكالية ماذا؟ المنافق، لأنني ما قلت بالتلازم بين هذا وذاك. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه وللرسول ولأئمة المسلمين. رواه مسلم. قال الشارح النصيحة كلمة جامعة وهي من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، أي عماد الدين وقوامه النصيحة. فالنصيحة لله سبحانه وتعالى الإيمان به ونفي الشريك عنه ووصفه بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم.
لأن مادة نصحة تعود إلى الخلوص، ولهذا يقال عصر الناصح، أي خلص من كل شائبة، هذا أصل الخلص. ولهذا هو الدين كله دين النصيحة، ولهذا النبي كان يشترطه على بعض من أسلم، كما اشترط على جرير بن عبد الله وشرط علي والنصح لكل مسلم. نعم.
الإيمان به ونفي الشريك عنه ووصفه بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل.
معنى النصيحة لله، ليس النصيحة لله يعني الأمر بالمعروف عن المنكر، لا، معنى النصيحة لله يعني نصيحة لله يعني الإيمان به ونفي الشريك عنه وكذا. فلا يخلص لك دينك المتعلق بالله إلا إذا اعتقدت في الله ما جاء به النص من كتاب ومن سنة. نعم.
ومحبته والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه.
فالنصيحة لا يعني حق الله، نصيحة لكتابه حق كتابه. ها؟ الإيمان المتعلق بالله، الإيمان المتعلق بالكتاب، الإيمان المتعلق بالرسول، الإيمان المتعلق بالأئمة، الإيمان المتعلق بعامة الناس، هذا معنى النصيحة. نعم.
والحب فيه والبغض فيه وشكر نعمه. والنصيحة لكتابه الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الناس، وتعظيمه ومحبته وتلاوته وتفهمه.
يعني الواجب عليك في كتاب الله أن تؤمن بأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة، سمعه جبريل من الله حرفا وصوتا، ونزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونور تنزيل رب العالمين على قلبك لتكون، نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، هذا هو اعتقادنا في القرآن. نزل به، إذا لم يأخذه من بيت العزة، نزل به، ونور تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، إذا ليس أخذها من بيت العزة، وليس أن الله خلقه أصواتا في الهواء، وإنما سمعه جبريل من رب العالمين سبحانه وتعالى بلا واسطة بحرف وصوت، ونزل به على نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وتفهم علومه وأمثاله والعمل بما فيه. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم تصديقه ومحبته وطاعته ونشر سنته ومحبة أهل بيته وأصحابه رضي الله عنهم.
نعم، لي مختصرة فيه تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. نعم.
والنصيحة لأئمة المسلمين
ومحبة أهل بيته وأصحابه، فإن من أبغض أهل بيت رسول المؤمنين منهم هذا يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا حق رسول الله، حق رسول الله أن تحب آل بيت، ومن آل بيت أزواجه وكذلك أصحابه، لأن أصحاب الرجل من الرجل من الرجل، ولهذا قد يعاب الشيخ بطلابه ويكون الحق لعيب الشيخ حقا، وقد يعاب الشيخ بطلابه ويكون الحق العيب به باطلا. متى يعاب الشيخ بطلابه ومتى لا يعاب؟ بعض المغرضين إذا أراد أن ينال من شيخ نظر إلى سلبية بعض الطلاب وحكم على الشيخ بالطلاب، يعني يقول الشيخ هذا شيخ فاشل، ليس شيخا يربي كما يربي العلماء. لماذا؟ لأن وجد بعض الطلاب مرة لقيني فقال أو بعض الطلاب في البلد الفلاني فعل. طب وما عيب الشيخ؟ ينظر إذا كان العيب الذي عند الطالب أولا دل الدليل على أنه عيب. فكم من إنسان قد ينتقد أخا طالبا وليس فيه ما ينتقد. يا أخي ده ما بيكلمش أهل البدع مثلا أو ما بيكلمش مثلا فلان وعلان من الحزبيين. يا أخي ده ما عنده إلا مثلا السنة والمنهج وكذا. يا أخي لم يحضر فرح ابن عمه فيعتبر هذا ماذا؟ هذا عيبا. اعتبر هذا عيب؟ لا، لو افترضنا أنه عيب دل على عليه الكتاب والسنة. طيب نأتي بعد ذلك، هذا العيب عيب عاد من تعليم الشيخ له؟ طيب عاد من تقصير الشيخ في التربية؟ إن كان كذلك لحق العيب بالشيخ والطالب، لحق العيب بالشيخ والطالب. وإن لم يكن من الشيخ فلا يلحق العيب الشيخ. يعني مثلا نفترض وجدنا طالبا يتعصب لشيخه ويعتقد أن الشيخ هذا ما ينطق به والحق وحده، وأنني لا أرى أن فلان من أهل السنة وأن فلان من أهل السنة وصاحب السنة هو شيخي فقط، وهؤلاء فعلا من أهل السنة. ممكن لا يكون من أهل السنة في بلدك فعلا إلا شيخك، هذا ما هو تعصب. إن كان حكمك يوافق الدليل هذا لا تعصب. وما ذنب شيخك ألا يكون في البلد إلا شيخه شيخ واحد؟ وقد لا يكون أصلا في البلد كله، يكون شيخك في بلد أخرى، وهذا القطر كل ما في شيخ سنة. وما الإشكال؟ إذا عرفت السنة عرفت أهلها، وإذا عرفت البدعة عرفت أهلها. ولهذا لا يقال هذا غلط. ليه؟ لأنه معنى هذا أنه ليس في البلد إلا هو فقط. يعني معقول هذا هو الذي قاله المشركون إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون. معقول؟ معقول هذا؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه، هكذا يقول المشركون، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. طيب تعصب هذا الطالب شيخه وظهر له الحق ومع ذلك لم ينقض الحق لأن شيخه يخالفه، فواحد يقول هذا عيب في الشيخ. والله ينظر، إذا كان الشيخ يربع التعصب فهذا العيب يلحق الشيخ. إذا كان الشيخ يحذر من التعصب له ولأهل العلم، إذن هذا العيب يكون عند مين؟ عند الطالب. وإلا وجد من يتعصب لشافعي، وجد من يتعصب لمالك، وجد من يتعصب لأحمد، وجد من يتعصب لفلان أو علان، والعيب لا يعود على أحمد ولا على الشافعي ولا على مالك، إلا إذا كان الشيخ يؤصل. وتأصيل الشيخ للعصبية والتعصب قد يكون بقوله وقد يكون بحاله، وقد يكون. ولهذا قال شيخ يقول تعصبوا لي، وإذا وجدتم قولي يخالف قول أحد فتمسكوا بقولي. قد يصعب أن يقول شيخ هذا، إلا شيخ يعني واضح الضلال والغباء. لكن غالب هؤلاء الذين يحبون تعصب الطلاب لهم يربون على ذلك تربية عملية. علاء انتقد الشيخ اليوم في الدرس مثلا، خلاص الشيخ قلب الوجه له وأدبه عمليا كيف تخالف، وترتب على مخالفة علاء ماذا؟ أمور فيها التحذير لعلاء ولغيره أن يخالف. في نفس الوقت فيها الثناء الإسلام لما مدح شيخه في مخالفة. فبدأ الشيخ يعني جزا الله خير الشيخ إسلام صراحة وكذا وكذا مش عارف إيه وما. فهناك أمور قد تنبئ عن تعليم الشيخ عمليا للطلاب التعصب إيه؟ التعصب. فهو يمدح مسلكه، يمدح مسلكه وإن أظهر التواضع وكذا لكن يمدح مسلكه. فهذا أيضا ما تربي على التعصب. نعم.
والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم وتذكيرهم برفق وإعلامهم بما غفلوا عنه وترك الخروج عليهم. والنصيحة لعامة المسلمين،
هذه النصيحة لأئمة المسلمين، معاونتهم على الحق وطاعته. إن وجدت خيرا عند الإمام أظهره وعاونه، وتذكيرهم برفق برفق وليس في الميادين ولا على المنابر، وإعلامهم بما غفلوا عنه من باب النصيحة فيما بينك وبينه، أو إذا وقع شيء أمامك وأمام الناس من خلاف الشريعة فإنك تكلمه وتعلمه. ومنها ترك الخروج عليه ونصيحة لعامة المسلمين، ومنها ترك الخروج عليهم وعدم منابذتهم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. إذن أصحاب الميادين قائمون بهذا الحديث عن نصيحة لعامة المسلمين؟ أبدا، ليسوا قائمين بهذا الحديث. فمن خرج على السلطان أو نزع يده من السلطان أو رأى عزل السلطان أو عزل السلطان أو ذكر مثالب السلطان على المنابر أو أنكر عليه على المنابر من غير أن يكون أمامها أو شيء، فهذا ليس بناصح لأئمة المسلمين. كذلك من دعا عليهم أمام الناس هذا ليس بناصح، إنما من دعا لهم بالصلاح والمعافاة فهذا من النصح لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، كما قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. نعم.
والنصيحة العامة المسلمين إرشادهم لمصالحهم في أمور آخرتهم ودنياهم وإعادتهم وستر عوراتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة عليهم وتخولهم بالموعظة الحسنة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ما أدرك من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للأمة.
نعم، تنصح للمسلمين، تنصح لأهل السنة ولأهل البدع، تنصح لأهل السنة من كان منثبتا أن يزداد ثباتا وتمسكا، ومن خالف في الأمة فإنك تنصح له. ولهذا الردود من باب النصيحة يا أخوان، الردود على أهل البدع هذه من باب النصيحة، من باب النصيحة للفرد، فلو وصله الرد وفيه خير رجع إلى الحق. ونصيحة للمسلمين ألا يتمسك بما عليه صاحب البدع، هذا من باب النصيحة. ولهذا من جعلها من باب الوقيعة في لحوم العلماء فهذا جاهل بالسنة. من جعل الرد على المبتدع من باب الوقيعة في العلماء فهذا جاهل في السنة، إنما هذا من باب النصيحة. قال أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ متى يعرف الناس الحق؟ ولهذا كان عندنا علم يسمى بعلم الجرح والتعديل، هذا علم يسمى بعلم الجرح والتعديل. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله: هذا حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين وموافق لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قوله إلا بحق الإسلام أي شرائعه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق.
الله أكبر، أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فإن أبا بكر يهدى للسنة وإلى الحق والصواب. الذي أشكل على عمر رضي الله عنه وإخواني قتال الصديق لمانع الزكاة وليس قتال الصديق للمرتدين عن الدين، فإن هذا لا يشكل على عمر رضي الله عنه، والنبي قال: من بدل دينه فاقتلوه. لكن الذي أشكل على عمر قتاله لمنع الزكاة، ولهذا بما أجاب أبو بكر قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ولم يقل والله لأقاتلن من ارتد عن الدين، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، هذا الذي اشتبه. ولهذا لا يشتبه عليك أول حديث لما توفي رسول الله واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر بك كيف تقاتل الناس، فإن في أول حديث ذكر هذا الصنف وكذلك مثله وارتد من ارتد من العرب، يعني لما كان لما مات رسول الله وكان من الناس من كفر وكان من الناس من منع الزكاة وكذا قال عمر لأبي بكر. فهذا إجمال هذا وعليه سيترتب حكم الطائفة التي تقاتل عن منع الزكاة. فهناك من قال إن أبا بكر لم يفرق في القتال وقاتل الجميع وعبر عن هؤلاء بالردة الردة فدل على إنه من منع الزكاة وقاتل عنها فإنه يكون مرتدا. وهناك من قال لا، أما مسألة الردة لفظة الردة فالردة تقبل أو يصح إطلاقها على الجميع، على من ارتد عن الإسلام وعلى من منع الزكاة لأنه ارتد عن الطاعة. فأصل الردة الرجوع عن شيء، هذا الردة. فمن كانت ردته عن الإسلام إلى الكفر هذه الردة الكبرى التي يخرج بها الإسلام، ومن كانت ردته عن الطاعة إلى المعصية هذه ردة صغرى. يبقى لا إشكال في لفظة وارتد من ارتد من العرب. أما القتال فإنه قاتل ولم يفرق صحيح، لكن لابد أن تعلم أنه ليس من لازم القتال الكفر، وليس كل من يقاتل يقاتل لكفره، يقاتل لكفره. الطائفة الممتنعة تقاتل ولا لا يا إخوان؟ تقاتل وليست كافرة. ولهذا فلا لفظة وارتد من ارتد من العرب، ولا لفظة فقاتلهم جميعا ولم يفرق وكذا يؤخذ منها كفر مانع الزكاة مع الإيمان بوجوبها إذا قاتل عليه. ولهذا كانت هذه المسألة مسألة خلافية، لكن من ارتد عن الإسلام لم يختلف الصحابة ولن تختلف الأمة فيه إلى آخر الزمان. وكذلك من جحد الزكاة، إنما الاشتباه وقع في من؟ في طائفة آمنت بالزكاة بوجوبها وفرضها ولكنها امتنعت. ولو أن الامتناع اقتصر على مجرد الامتناع فإن الأمة متفقة على أن من امتنع عن الزكاة وعن أدائها مع الإيمان بوجوبها وهو ليس من الطائفة الممتنعة ولم يقاتل أنه لا يكفر. تابوا بارك الله فيكم، هذه الأقسام والتفصيلات لابد منها إخواني بارك الله فيكم. إذا ارتد الإنسان عن الدين كفر باتفاق، رد عن الإسلام إلى الكفر هذا كفر باتفاق، صح؟
صح.
طيب من منع واجب من وجبات الإسلام جحودا كفر باتفاق. طيب من منع الزكاة بخلا وكان فردا أو جمع على شوكة لها ولم تقاتل لم يكفر باتفاق إلا ما جاء من رواية في كفر تارك الزكاة وهي ضعيفة وهو قول ضعيف للمصادر المنصوص. بقي الإشكال في مين؟ في مين؟ في من منع الزكاة مع الإيمان بوجوبها، هذا واحد، ومع كونه طائفة تقاتل عليها. يبقى شوف منع مع الإيمان بالوجوب وهو طائفة تقاتل على ذلك، هذا الذي اشتبه. فمن جهة هذا نفسه لو انفصل عن الطائفة لم يعد كافرا، وهو مع الطائفة كافر. يعني في قول من يكفر فوقع الاشتباه، هل يتغير الحكم هنا أم لا؟ هل يطرى بمجرد منع متفقون عليه إذا منع الزكاة مع من بوجوبها هذا مسلم، لكن النزاع فيه مع ذلك قاتل في طائفة ممتنعة هل يكفر أم لا؟ فالنظر فالأمر له محل من النظر. فمن قال هذا ما يصدق، كيف يعني يقول أنا مؤمن بوجوبها ويقاتل؟ لا، هذا لا يتصور. إذا قاتل كفر. طيب يا جماعة لا يكفي بس أنك تقول لا يتصور، قال لك نعم ولنا في أبي بكر أسوة فإن أبا بكر قد قاتل ولم يفرق. نقول يا جماعة طيب هو الآن لما قاتل القتال لا يلزم منه ماذا؟ الكفر. الكفر. قال لك لا، بس في لفظة في قتال أبي بكر، لا حتى تؤمنوا وتعتقدوا أنكم من أهل النار. قل يا جماعة هذا لا يعم، إنما كان في طائفة قتلها أبي بكر لردتها في المرتدين أصحاب مسيلمة وكذا. إذن الأمر في اشتباه. وأيضا كون هذا يقاتل على الزكاة ومنعها هذا في اشتباه، وكون الصديق قاتل رضي الله عنه ووجدت هذه أحدثت اشتباها، ولهذا كانت المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، بخلاف من ارتد عن الإسلام، بخلاف من منع الزكاة جحودا، بخلاف من منعها غير جحود وهو ماذا؟ وهو مؤمن بفرضيتها. والذي يترجح كما ذكرنا لكم من قبل هو الحقيقة استصحاب الأصل، وأما المشتبه في جهة القتال فلا يعارض الأصل، ألا وهو من كان مؤمنا بفرضية الزكاة وليس جاحدا لها وكان بخيلا بها، ففيه النصوص التي فيها ثم يرى بعد سبيله إلى إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم مسألة القتال أبدا، لم يأتي هذا في نص لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل نستدل بواقعة الصديق، قلنا واقعة الصديق واقعة مشتبهة في هذه المسألة، ولا ينبغي أن نعمد إلى المتشابه ونترك المحكم الذي نحن عليه. فإن كان كافرا عند الله، الله يتولى سبحانه، أما الأحكام بالنسبة لنا فإنها تبنى على مثل هذا وعلى الأصل. فإن كان العالم قد ترجح عنده الكفر مثلا وقال بالكفر بمحض اجتهاده فهذا لا محظور فيه، فهي مسألة خلافية لا زالت عند أهل العلم. يبقى عرفتم يا أخواني تفصيل مسألة الطائفة الممتنعة، كلمة الطائفة الممتنعة، فإن البعض يقول الطائفة الممتنعة هذه كافرة بإطلاق، لا، إنما الطائفة الممتنعة التي تمنع شعيرة ضيرة وتقاتل عليها هذه قد اختلف أهل العلم في كفر هذه الطائفة. طيب مما يلحق بالمرة، لأن هذه اللفظة أصلا لو لم يستعملها التكفيريون لاقتصر علمها على أهل العلم فقط المعروفين، لكن هذه اللفظة صارت أو هذا المصطلح كفر الطائفة الممتنعة صار هذا المصطلح مصطلحا معروفا عند الجماعات التكفيرية والإفسادية، وكلهم ينطلق من الطائفة الممتنعة، فجعلوا الحاكم وحكومته طائفة ممتنعة، أبت الحكم بما أنزل الله ودعيت إلى أن تحكم بما أنزل الله فأبت، لذا كانت طائفة ممتنعة ولهذا تكفر. ولهذا المصطلح هذا مستعمل عند مين؟ عند هؤلاء. ترى هذا المصطلح في كتبه، تذهب إلى القاعدة الطائفة الممتنعة، تذهب إلى الداعش الطائفة الممتنعة، تذهب إلى التكفيرين في مصر الجماعة الإسلامية وكذا الطائفة الممتنعة، عندكم قريب هنا أحمد أبو العينين ده متخصص في الطائفة الممتنعة، ده متخصص في هذه، ويلبس على الناس ويستغل جهل طبعا ربعه وجماعته، ولا يعرفون لا ممتنعة ولا موافقة، فكأنما ينقل بهذا إجماع المسلمين وهو لا يدري حد الطائفة الممتنعة، فضلا أن يجعل طائفة الحاكم هي الطائفة الممتنعة. أي امتناع عند الطائفة؟ من الذي قاتل طائفة الحكومة وطائفة كذا حتى قاتلوا على هذا الحكم؟ أي إمام دعاهم إلى هذا؟ هو الإمام، هو الإمام، فأي إمام دعاه إلى الحكم بأنزل الله فامتنع، حتى ندخل فين؟ في الخلاف، خلاف أهل العلم ليس في إجماع، فأي إمام دعا الإمام إلى الحكم وكان معه السيف وأبى الطائفة هذه عن أن تحكم بما أنزل الله، إنما هذه الإمام أصلا هو الإمام هو والحاكم الذي لا يحكم أنزل الله هو الحاكم الذي سيقاتل الطائفة الممتنعة، فكيف جعلتها الممتنعة؟ ها؟ الطائفة الممتنعة أنا أقاتلك وأنت تقاتلني وأقول أنت ممتنع؟ يعني الآن داعش مثلا والقاعدة بقتل بعض مثلا، أو بعض طوائف دواعش تقاتل الطوائف الأخرى وكل يكفر بعضه بعضا، هل نعتبر دي ممتنعة دي ممتنعة؟ لا، إنما طائفة السلطة إنما الإمام، الإمام هو الذي يقاتل الطائفة الممتنعة التي امتنعت عن ماذا؟ التي امتنعت عن هذه الأضياف. طيب لو وجد هذا مثلا الإمام الأعظم أمير من الأمراء في ناحية من النواحي امتنع ودعاه فأبد فقاتله، السؤال هينتقل إلى الطائفة الممتنعة المؤمنة بوجوب الفرضية، زكاة، حكم أنزل الله، أذان، إلى غير ذلك، المؤمنة بالوجوب ليست الجاحدة، المؤمنة بالوجوب، هل تكون كافرة أم لا؟ قولان لأهل العلم. عرفتم يا إخواني تصور الطائفة الممتنعة وتصور كلام أهل العلم في ذلك، وهل الحكومة طائفة ممتنعة بالإمام ولا الطائفة الممتنعة هي التي يقاتلها الإمام فتمتنع عن أداء زكاة الإمام أو إقامة هذه الشعيرة الظاهرة، وحينئذ يقاتلهم الإمام، فإن هذه من خصوصيات الإمام لا من خصوصيات الناس مع الإمام، فعلى الناس أن يقاتلوا الإمام، ويكون طائفة الإمام هي الطائفة الممتنعة. واضح؟ بارك الله فيكم. نعم، ولهذا صار هذا المصطلح عند هذه الجماعات مصطلح حساس جدا، ولهذا لابد أن تتصور هذا المصطلح في كلام العلماء، الطائفة الممتنعة عن الشعيرة الظاهرة التي يتكلم العلماء فيها ليست هي الطائفة الجاحدة ولا الطائفة المرتدة، هذه سمى طائفة مرتدة، هؤلاء مرتدون، هؤلاء كفار، الذي جحد والذي ارتد عن الإسلام جملة دول كفار، دول ليس طائفة ممتنعة. طائفة الممتنعة الطائفة التي تؤمن بأن هذا من الإسلام ولم يجحدوا هذه الشعيرة ولهم شوكة، طالبهم السلطان بعد هذه الشعيرة فأبوا فقاتلهم السلطان، هذه الطائفة الممتنعة. هل يكفرون بقتالهم؟ هل القتال مؤثر في الحكم؟ لأن مع انعدامه غير مؤثر، ولهذا لم تختلف الأمة فإنهم ليسوا كفار. ففلان لم يؤدي زكاته، علان لم يؤدي زكاته، ولهذا الفقهاء يقولون إذا لم يؤدي الزكاة أخذت منه قهرا، الإمام يأخذها من أحمد، من إبراهيم، من علي، من مجموعة ذية أو كذا، يأخذها قهرا وهو مسلم باتفاق، إنما تنازعوا هل تجزئ زكاته أم لا، اللي أخذت منه الزكاة قهرا هل تجزئه أم لابد من إخراجه، ده النزاع، لكن لم يتنازعوا في ماذا؟ في كفره. إنما لو طائفة لها سلاح مسلحة، وده معنى الطائفة الممتنعة التي لها شوكة ومنع لشعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، هذه هي التي اختلف أهل العلم بموجب القتال، هل القتال هذا منهم وصف مؤثر في الحكم أم لا؟ وليس نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله يجعل المؤمن بالفرضية ولكنه غير مؤدي لها بالنسبة للزكاة تجعل ذلك كافرا، وإنما وقع الاشتباه بسبب ماذا؟ بسبب وقعة الصديق رضي الله عنه مع هؤلاء، لأن الناس الذين قاتلهم الصديق كانوا أصنافا وليسوا صنفا واحدا. وهذه المسألة الحقيقة قد بسط الكلام عنها شيخ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأمة فلتراجع، فإنه موضع مهم جدا قد بحثه من جهة النقل ومن جهة النظر. لكن أن تأتي الجماعات التكفيرية اليوم فتجعل الحكام طوائف ممتنعة عن تطبيق الشريعة أو كذا، ولهذا فإنهم يكفرون من الحكام اللي قاتلوا عن مسألة الحكم بما بغير ما أنزل الله، وأي إمام قاتلوا، إنما هؤلاء تركوا واجبا من الواجبات، تركوا واجبا من الواجبات، فلما تركوا هذا الواجب فحكمهم حكم من ترك واجب، وعليه لو أنت هتكفروا كفروا بالدليل الخاص وليس بأنه طائفة ممتنعة، كفروا بدليل الخاص، وعندك أنه يكفر بما بأنه حكم بغير ما أنزل الله، هات الدليل الخاص على كفر، هات الدليل الخاص على كفر. ولهذا مع قولنا بأنه لا يكفر من ترك الحكم بما أنزل الله، لأنه ترك واجبا الموجبات فحكم حكم ترك الواجبات، إلا أننا في الطائفة الممتنعة لا نجعل شرطا في كونها ممتنعة، وهي أن تقع أن تكون مانعة لماذا أو أن تكون وقعة في مكفر، لا، إنما هي مانعة لواجب من الواجبات الظاهرة وتدعى إليها لأداء هذا الواجب، ولها شوكة وقاتلت على هذا. فهذا الذي يتنازع في كفره ليس لأن الفعل نفسه مكفر، ولكن للقتال عن هذا الواجب ألا يؤديه تلك الطائفة، ومن شعائر الظاهرة القتال عن هذه الشعيرة هو الذي أحدث الإشكال عند أهل العلم. ولهذا منح العلماء حينما يتكلمون في الطائفة الممتنعة ليس منح هؤلاء، ليس منح هؤلاء. نعم نعم لا، دي طائفة منهم، في طائفة كده، في طائفة لم تلتزم، هذه كلها طوائف طائفة. وإلا إذا لم تلتزم يعني لا ترى هذا، فهذا لا خلاف أصلا في كفره، في كفر ليه؟ ليس تعليقا على القتال، لكن لعدم الالتزام. فنعدم الالتزام بمعنى أنه لا تلزموا الزكاة ولا أدخلوا في الخطاب، فهذا كافر. نعم، ولهذا الشيخ صالح يفرق بين المنع والامتناع. نعم، يعني منع الشيء من غير جحود له وهو مؤمن بالالتزام، فهذا شأن شأن العصاة. إنما امتنع بمعنى أنه يرى عدم التزامه، فهذا كافر أصلا ولا يحتاج إلى لائقة، ما نحتاجش بقى إلى ذكر أصلا طائفة ممتنعة. يعني بمعنى إذا امتنع الفرد، إذا امتنع الذي هو حد الامتناع عدم الالتزام، فلا يفرق بين فرض وبين ايه طائفة، لا يفرق بين فرض وبين طائفة. نعم، هل يشكل على عمر هذا؟ ما يشكل على عمر هذا اصلا، لا يشكل على عمر، لانه هذا جاحد، هذا يعود الى الجحود، ما يشكل هذا على عمر. نعم نعم، أن تقاتل، أي نعم، هو هذا محل، المحل القتال وليس مجرد الامتناع فقط، اللي هو بمعنى المنع. يعني الامتناع قد تقرب بالمنع وقد تقرب بعدم الالتزام، فلو منع فهذا لا يختلف أحد في كفره، في عدم كفره، منع زكاته. لكن إذا كان له منع وشوكة ويقاتل على ذلك، إذا ألزمه الإمام، ومحل الاشتباه هو محل الشوكة والقتال، هذا محل الاشتباه. لا، ما أعلم أبدا، الصحابة كانوا يختلفون ثم رجعوا بعد ذلك إلى الإجماع. نعم، كيف يعني ما قاتل؟ كيف قاتل؟ فرض ما يقاتل، بس خلاص قول منع الزكاة، شخص يعني منع الزكاة تؤخذ منه وشطر ماله، في الحديث من باب التعزير. نعم، إذا صح الحديث. أرجع إيه؟ مسألة برضو أخرى، مش عايزين نفرع، مسألة سبي هؤلاء، هل يسبي هؤلاء أم لا، دي مسألة أخرى، احنا خلينا في مسألة الكفر. فعمر لم يشتبي عليه، ما مسيلمة ومن معه لم يشتبي أمره عليه، لم يشتبي أمره عليه، كلهم متفقون على ردتهم ولم يخالفوا بذلك، لأن النبي يقول من بدل دينه فاقتلوه. نعم، ولهذا أبو بكر هنا، أبو بكر هنا إجابة في خصوص الزكاة لا في الردة، فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يدنوا لرسوله لقاتلتهم على منعه، وليس في باب الردة. ولهذا أشار لهذا الخطابي رحمه الله وجماعة من العلم إلى هذا التفصيل، وهو نفسه مأخوذ من تفصيل الشافعي لما تكلم عن مصطلح الردة، وأن الردة هذا هذه المراد بها الردة إما أن تكون عن الإسلام وإما أن تكون عن إيه. على كل يعني الذي يريد أن يقرره ما هو الذي يريد أن يقرره أنك الطائفة الممتنعة ممتنعة تقاتل متنازع في كفرها بخلاف الطائفة المرتد، وأن إسقاط الكلام هذا على طائفة الحكام وبالتالي يكفرون الحكام بمقتضى هذا نقول أنت الآن تكفر بخلاف أهل العلم. هذه واحدة. الأمر الثاني أن حد طائفة الممتنعة عندك غير منضبط، حد طائفة الممتنعة التي تقاتل الإمام هذا هو الإمام أصلا. هذا هو الإمام. هم بقى طبعا قد يظنون إيه إن إحنا بندعو الإمام والجماعات الإسلامية ومش عارف إيه والدعوات حكمهم ما أنزل الله وهم ممتنعون يبقى طائفة ممتنعة. ولهذا أقول للأمانة في رسالة الشيخ ابن باز لدمع البازية من فراغة إن الشيخ الإسلام ابن باز قال إيه، قال لكن إذا قاتلهم إمام أو كذا هذه طائفة، لأن الشيخ ابن باز أصلا يرى كفر طائفة الممتنعة التي تقاتل مساد الزكاة، فهو مبني على اختياره رحمه الله، مبني على اختياره. يبقى هذه قاعدة علمية هو ملتزم بها، إنما هؤلاء يأخذون هذا الكلام وينزلونه على غير إيه؟ على غير منزله. نعم نعم.
قوله
نعم. الشعائر الظاهرة، الشعائر الظاهرة. نعم.
قوله وحسابهم على الله أي فيما يسرونه. وفي الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال الخطابي وغيره المراد بهذا
ولهذا أحمد أبو العينين يترك رسالة ابن باز كلها فعدم تكفير حاجة بغير ما أنزل الله ومعارضته لكذا ويجيب لك لفظة ابن باز بس الموضع هذا فقط. لو واحد يجيب الموضع هات كده محمود موضع هذا بس ترك رسالة ابن باز بالموضع هذا. احنا نفسنا الان بنظهر موضع ابن باز ولا لا؟ نظهره ونناقشه علميا، ايه الاشكاليه؟ هذا دين يا اخوان. ولا طالما انك جاهل فانا انتقي لك ما اريد؟ لا، ده امانه. امنه طالما ان الله عالم يبقى ينبغي ان تنطق به بما لك وبما عليك. ولهذا اهل السنه والجماعه يذكرون ما لهم وما عليهم، اما اهل البدع والهواء يذكرون ما لهم، يذكرون ما لهم فقط. نعم.
قال الخطابي وغيره المراد بهذا أهل الأوثان ومشرك العرب ومن لا يؤمن.
ولهذا الجماعة بتوع النقط يجي ينقل نقلا وبعدين يوم عين لك نقط. اشمعنا النقط هنا ليه؟ لأن هذا هي التي عليه. أو ذكر مثلا ابن جرير أقوالا في هذه المسألة كذا وكذا وأقوال أخرى، نريد الأخرى دي بقى، لأن الأخرى هذه هي التي ترد عليك. من هنا يظهر ديانة الإنسان. والله أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبينونه ولا تكتمونه. أذكر ما كان عليه، ما في مشكلة. إذا كان موضع لا تفهم كلام العلماء قل لا أفهم وبالتالي تتوقف، أو كان موضع مخالف للصواب قل نعم ذكر الشيخ فلان وهذا مخالف للصواب وهذا قول ابن عباس وهذا قول فلان أو قول علان، ولكن هذا مجانب للصواب. ولهذا مناقشة أي مسألة ما تتم إلا بهذا. أما من أخفى دليلا لعجزه عن الرد أو لكونه ظاهرا في الحق فهذا متكلم بغير علم، متوعد على هذا أنه كتم. قل ما لكم عليه، العثيمين له كلام قوله، ابن باز له كلام قوله، الشافعي له كلام قوله، قله كذا وهكذا، قل أي كلام موجود في المسألة قل وناقشه. إما أنك عندك مناقشته وأن هذا ليس حديثه هنا ضعيف أو كلامه هنا مبنى على كذا، أو ما عندك استطاعة ولا علم ترد على هذا القول فيلزمك التوقف في المسألة، معناه أنه لم يتم علمك في المسألة، وليس أنك تفتي بهذا 100 سنة حتى يتبين لك بعد ذلك أنا سأفتي بالقول عندي حتى ألقى الفوزان أسأل عن هذا. لا، أتوقف حتى ألقى الفوزان وليس أفتي. ليه؟ لأنه قام معارض قوي في المسألة لا أستطيع أن أرد عليه أو أن أوجهه، معناه إذن المسألة لما يكمل عندي التدين بالقول فيها والترجيح هذا الدليل، أنا ما أدري صحيح أو ضعيف، إذن سأتوقف. ولهذا كان الأئمة الكبار ماذا يقول الشافعي، ماذا يقول غيره، يقول إن صح الحديث فهو كذا، هذا قول إن صح الحديث. إذن لما قال بالقول وليس عنده حكم على الحديث الآن، علق فقال إن صح الحديث. طيب قد يكون قول العالم هذا هو القول في المسألة والراجح، وأنت لا تستطيع أن توجهها، فماذا تصنع؟ ماذا تقول؟ ولهذا وأنت تدرس طلابك مسألة، تدرس الناس المسألة كتدريس، لابد تذكر الأقوال موجودة وتوجه هذه الأقوال. أنا الآن في مسألة العذر بالجهل مثلا يعني، وأنا أدرس إخواني، أنا ما أجيب أنا كلام عبارات ابن عبد الوهاب اللي فيها وإن كنت لا أكفر، كل ما أتكلم أقول ابن عبد الوهاب يقول إن كنت لا أكفر، وأنه لا فرق بين الظاهرة والخفية عند ابن الوهاب، كيف؟ ده أنا لابد أجيب لك موضع ابن عبد الوهاب ويقول، وهذا كله في, في, في المسائل الخفية، أما الظاهرة فلا، لازم أجيب لك الموضع هذا، أنا اللي بقرأه عليك في هذا لابد، لأنه إذا كان الموضع هذا فعلا أحدث اشتباها عندي يبقى لا يجوز أن أنسب لابن عبد الوهاب شيئا، لأن أنا سأأخذ بابن عبد الوهاب الذي لا يكفر بس الذي يعذر، ولا أخذ بابن عبد الوهاب الذي يفرق بين المسائل الظاهرة والباطنة، لازم. لكن أنا أتأمل هذا وأتبع العلماء وأقول بأنه لا تعارض بين هذا الموضع وبين هذا الموضع، فهناك فرق بين بلاغ الحجة وإقامتها وبيان المراد، وبين ماذا؟ وبين فهم المراد والإنقياد. فابن عبد الوهاب لا يفرق بين الظاهر والباطن قبل إقامة الحج، أما بعد أن تقام الحجة فإنه يكفر من امتنع عن القيادة في المسائل الظاهرة، أما المسائل الخفية التي قد يكون فيها الاشتباه والاجتهاد فهذه لها شأن آخر، فلا يكفر فيها إلا بماذا؟ إلا بموجب. فبالدليل، الدليل لما قال ابن عبد الوهاب وإن كنت لا أكفر من عبد الصمد الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي، أن هذه مسألة ظاهرة، يقول أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر، هذا ظاهرة ولا خفية يا إخوان؟ ظاهرة. ولهذا أنا بقى ألزمك، ما تخريج هذا الموضع عند ابن عبد الوهاب؟ لن تستطيع، لأنه مسألة ظاهرة. طب البوصيري حينما يستغيث برسول الله ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة، هذه ظاهرة. طيب نفسه قال بالتفريق بين الظاهرة والباطنة والخفية، يبقى هناك موضع لتفريقه وهناك موضع لعدم تفريقه، إذا لم يظهر لي ذلك فلا ينبغي أن أتبنى قولا في المسألة لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. لكن أنا الآن أقول وأتبنى وأقول عنده أن ابن عبد الوهاب لا يعذر، يأتيني بهذا الدليل من كلام ابن عبد الوهاب، أنا سأتي لك بكلام ابن عبد الوهاب الذي قد تعجز أنت أن تأتي به وأنصره بين يدي وأقول ليس في هذا مخالف. ولهذا بعضهم يقول إيه؟ بعضهم يقول ابن عبد الوهاب له قولان، وبعضهم يقول ابن عبد الوهاب قال هذا الكلام يوم أن كان ضعيفا فلما قوي ما قال خلافه، بعضهم يقول ابن عبد الوهاب مضطرب في المسألة، بعضهم يقول أقول الحق والحق أقول، ابن عبد الوهاب منحرف في المسألة. فإذا هم لما عجزوا عن تصور الأقوال طعنوا في الإمام. انتبهتوا يا إخواني؟ يبقى في أي مسألة بارك الله فيكم من المسائل، إذا كنت تبحث مسألة وجدت فعلا أقوالا قوية لأهل العلم لا تستطيع أنت أن تتخلص منها، فتوقف حتى تسأل، إنما تتبنى بما ترجح أنت وتأتي بأقوال هنا بما ترجح. ولهذا لا يزال العالم بخير، لا يزال العالم بخير ويعلم طلاب المسائل إذا علمها من الكتب برمتها، إنما يوم أن يأتيكم بالشنطة بتاعته حقيبة ويفرد أوراقه وينشرها أمامه وكلها ما أراد وكلها ما وفق في الاستدلال والطلب ما شاء الله كأنها مسألة إجماع. شيخنا ذكر 10 أقوال، هذا قول أحمد وهذا قول ابن تيمية وهذا قول الشوكاني، فين قول الشافعي؟ فين قول مالك؟ فين قول الشوكاني؟ فين قول كذا؟ لابد. فلهذا خذ الرسالة من أولها إلى آخرها، خذ الكتاب. زمان كانوا يرعبون بكتب ابن عبد الوهاب كشف الشبهات، طب خذوا كشف الشبهات من أوله إلى آخره، هذا عليكم. ولهذا كنا أسعد. إنما أنتم ماذا صنعتم مع كشف الشبهات؟ أخذوا عبارة واحدة في كشف الشبهات، بأن الرجل قد يتكلم بالكلمة وهو جاهل فلا يعذر بجهله، بس يبقى ابن عبد الوهاب لا يعذر بجهله. طيب أين ابن عبد الوهاب في قصة ذات أنواط وما يستفيد أن الرجل هو نفس الرجل هو قد يتكلم بكلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر. هو ذا الرجل هو الرجل اللي في الربع الأول من الكتاب قد يتكلم بكلمة جاهل فلا يعظ، والرجل في الربع الأخير من الكتاب تكلم بالكلمة وهو جاهل فيعذر. ايه الاشكالية؟ تناقض؟ لا. طيب عدم اعذار ولا اعذار؟ لابد ان ترجع الى الكلام المنضبط. ما الكلام المنضبط؟ ما في اصلا خلاف ان الرجل قد يتكلم بالكلمة وهو جاهل ان تبلغ به ما تبلغ. هو عارف حكمها لكنه ما يدري أن تبلغ هذه الكلمة، لكنه عارف الحكم كما قال النبي، فنحن نتكلم كلمة لا يلقي لها بالا، لا يدري أن تبلغ ما تبلغ فيهوي بها فيه. طب إذا كان جاهل بقى أصلا بأصل الكلمة أنها محرم، هيهوي في النار يا أحمد يا مصطفى؟ هيهوي في النار؟ مش هيهوي في النار. إذا كان جاهل أنها حرام لن يهوي في النار، إنما علم أنها حرام لكن لا يدري أنها تبلغ وتهوي. مثاله إيه؟ مثاله ما قالوه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب أرسلا ولا أجبن عند اللقاء كفروا. قالوا كنا كلمة نقطع بها عن السفر. قال تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد الذمن، لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة ممنوعة لكن يقولون ما يعني ما أردنا وما قصدنا، مو بلازم تقصد وتريد. قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. إذن هناك كلمة قد تجهل أن تبلغ بك وتبلغ مع علمك بحكمها بالأصل تمام، وهناك كلمة تجهل أنها حرام. فمن تكلم بكلمة الكفر وهو يجهل أنها أصلا كلمة كفر يجهل أنها ممنوعة فهذا معذور. أما من عرف أنها كلمة الكفر ولكنه لم يقصد بها الكفر كان كافرا، ولا يلزم في من نطق بالكفر على منه كفر أن يكون قاصدا للكفر، مو بلازم، لأنه ناقض بالقول ولا يلزم فيه قصد القلب. إنما في واحد تاني ما بيقصدش ونعذره، قاصد اللفظ، أراد أن يسب ولده فسب ربه، ده يقصد اللفظ هذا يعذر. إنما سب ربه وعلى هذا يحمل حديث اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا قصد اللفظ. إنما قصد الكفر لا. تمام يا أخوان بارك الله فيكم. يبقى الموضع الأول وهو جاهل أنها تبلغ به ما تبلغ هذا غير معذور، لكن الموضع الأخير هو جاهل أنها مكفرة. ولهذا لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كونها ذات أنواط ظنوا ذلك جائزا ما في إشكال، ولو علموا منعها لما طلبوها أصلا. فهناك فرق بين جهل وجهل. ومن أجل هذا اقرأ الآية كده، اقرأ الآية: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، وليست التوبة للذين يعملون السوء السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال تبت إلى الله، الذين يموتون كفار. يبقى هناك بإيه؟ بجهالة. بجهالة. طيب بجهالة كيف؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات لا قبلها، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء إيه؟ هو أصلا أذنب. هما كده استشكلوا. إنما التوبة على مين؟ إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم تبون من. ده بيشكل موضعان الآن. الموضع الأول، طب هو بجهالة فعلما آثم أصلا. الموضع الثاني، يتوب من قريب. طب إذا تاب بعد 10 سنوات، فهنا أشكل الموضعان، أشكل الموضعان. وكان الجواب: بجهالة، ليس من عمل يجهل الحكم، ولكن من وقع في المحرم مسنا، فكل من عصى الله عالم فإنه جاهل، عنده جهالة بمقام الرب سبحانه، هذه جهالة. وليس الجهل الناتج عن عدم المعرفة، لكن الجهل الناتج عن عدم التعظيم لله سبحانه وتعالى. ثم يتوبون من قريب، والمعنى يتوبون قبل الغرغرة، ما لم يغرغر. فكل من تاب قبل الغرغرة فقد تاب من قريب. يبقى بهذا زال الإشكالان. يبقى إذن من كان ذنبه نتيجة الجهل بالحكم أصلا، أصل الجهل بالحكم، يبقى هذا يعذر. إنما واحد جمع مرض في نهار رمضان، عارف إن الكلام ده ممنوع، لكن راح يستفتي الشيخ، على أساس الشيخ يقول له إيه؟ استغفر الله وتوب الله واقضي اليوم. قال له: عليك كفار. قال له: كم يعني؟ طعام 6 مساكين؟ قال له: لا، ده أنت عليك عتق رقبة. إذا لم تستطع على الترتيب مش على التخيير، فعليك صوم 2 شهرين متتابعين. إذا لم تجد عليك صوم 2 شهرين متتابعين. إذا لم تستطع فعليك إطعام 6 مساكين. قال: يا الله، ليه أنا؟ من جاء المجامع لامرأتي؟ والله لو عرفت هذا ما جمعت قط. يعني كان جاهلا بالكفارة، كان جاهلا بأن هذه سبب فتبلغ هذا الحد. هذا معنى أنه قد يتكلم بالكلمة وجاهل أنه لا يعذر بالجهل، لا يعذر بالجهل. إذا عرف الحكم ولكنه يجهل أنها تبلغ ما تبلغ به. إنما الثاني أنه قد يتكلم كلام كفر وهو لا يدري أنه لا يكفر. وفي الفائدة الثانية: فإذا نبه من ساعته فتنبه فإنه لا يكفر، لأن ما كان يعرف، ما كان يعرف. وقال: في أهل ذات أنواط، فلو أنهم إيه فعلوا ما فعلوا بعد أن نبهوا، بعد التنبيه، فإنهم لا يعذرون إذا نبهوا. نعم، هات كلام شيخ ابن باز، اقرأ في الميكروفون. نعم، هذه التي فتش فيها من فتش في رسالة الشيخ، وإلا رسالة الشيخ وإحنا قرأناها عليكم من قبل يمكن مرتين ولا شيء، يعني رسالة قوية في مسألة عدم ماذا؟ عدم كفر الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله بمجرد ترك الحكم فإنه لا يكفر. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وقد أوردوا عليه كل الإيرادات التي يريدها أي واحد يرى عموم هذا الكفر. لكن أن تعلقوا بماذا؟ تركوا كل رسالة تعلقوا بلفظة واحدة. نعم، في الالتزام. نعم.
سأل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الكلام الطول إلى أن قال له في الفتاوى في كلامه في التتر، فقال الشيخ ابن باز: يمكن في التتر ذكر هذا رحمه الله أن قتالهم ليس مثل قتال العصاة، بل قتال أن قتالهم ليس مثل قتال العصاة، بل قتال المرتدين، لأن دفاعهم عن المعصية مثل دفاع مانع الزكاة في عهد الصديق سواء بسواء. فقال السائل: حفظكم الله،
الطائفة الممتنعة. ها،
الآن بالنسبة لمانع الزكاة، إذا قاتل عليها قلنا إنه يقاتل قتال كفر، فقطعه الشيخ ابن باز بقوله لا شك لا شك. فأكمل السائل كلامه.
طبعا لا شك عند الشيخ لأن هذا إيه؟ هذا ترجيح الشيخ في قتال الطائفة الممتنعة. نعم هو بقى يريد بأن يلزمه لأنهم يريدون الدخول إلى الشيخ من أي سبيل. فدي فرصة بقى في كلام الشيخ طائفة ممتنعة. قال ها
فأكمل السائل كلامه لأن امتناعه وقتاله على ذلك. فقطعه الشيخ ابن باز قائلا في كلام سقط دفاع من يحكم بغير ما أنزل الله. فأكمل السائل كلامه بقوله دليل على جحده للوجوب.
دليل على جحد كون الطائفة الممتنعة هتقاتل إذن دليل على جحد. نعم.
فقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مقاطعا السائل إذا دافع عن الحكم بغير ما أنزل الله وقال ما أرجع فهو دفاع مستحيل يكون كافرا. فقال أحد الحضور لم أعرفه هؤلاء مقطوع بأنهم سيستميتون. فقال الشيخ ابن باز إذا وقع كفروا. إذا وقع قيل لهم احكموا بما أنزل الله وإلا قاتلناكم وأبوا يكفرون هذا الظن فيهم. فقال السائل نفسه هذا الظن فيهم. فقال الشيخ ابن باز لا شك الظن فيهم هو هذا لكن بس الحكم بغير الظن والظن في حكام مصر وغيرها.
بس الحكم بغير الظن يعني غير مسألة هؤلاء لا يحكمون لكن ليسوا الطائفة الممتنعة. ها
الظن في حكام كذا وغيرها اللهم لا بلادنا هو الظن فيه.
انت جايبه بواسطة ما جبتش الاصل. نعم الاصل مريح
كلام حسن مش مرتب.
لا وما ايه قال رحمه الله ما فيش في الرسالة قال رحمه الله فقال رحمه الله ما في الرسالة. ومن من اللي بيقول فقال رحمه الله فقال رحمه الله ما في الرسالة غير. نعم يا اخي بينقل عن الشيخ ابن باز. نعم
الظن فيهم الشر والكفر لكن بس يتورع الانسان عن قوله كافر الا اذا عرف انه استحله نسأل الله العافية. ثم قال الشيخ ابن باز ما ادري عندك اسئلة ولا خلاص. فقال نحن ننتظر الاذن لنا.
لا في لفظة الزام في لفظة الزام وفي الزام تنع ويحكمه ويقاتل الدولة المسلمة إذا في دولة تقاتله أو إمام يقاتله موجود.
هو قل إلى أن وصل هنا يا شيخنا.
نعم
في كلام هنا بعدها. نعم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فإن قاتل يقاتل من طلب الحكم. قال السائل من طلب بالحكم من طلب بالحكم بشرع الله فأبى. فقال علم ابن باز يقاتل فإن قاتل كفر وإن لم يقاتل لم يكفر يكون حكمه حكم العصاة. فقال ابن جبرين من الذي يقاتله؟ فقال ابن باز الدولة المسلمة.
تمام.
فقال أحد الحضور وإذا ما فيه دولة مسلمة
ولا طائفة الدواعش. نعم.
فقال أحد الحضور وإذا ما فيه دولة مسلمة
وإذا ما فيه دولة مسلمة تقاتله يحمد أبو العنين. ما فيش دولة مسلمة بتقاتل نعمل إيه يحمد أبو العنين. ها
فقال العلامة ابن باز رحمه الله يبقى على حاله بينه وبين الله.
تمام. فقال طب يكفر إذ يبقى على حاله ما يكفر يبقى رجعنا إلى أصل المسألة. ها
فقال ابن جبريل بعض الدول متساهلين. فقال ابن الشيخ ابن باز رحمه الله الله المستعان. فقال سلمان سماحة الشيخ محمد الله يرحمه ابن إبراهيم في رسالته ذكر أن الدول التي
أحاطوا به كل واحد ينتقل موضع ومورد يعني أعطوا للشيخ مترا يتحرك فيه لكن بفضل الله شيخ يتحرك منهج السلف. نعم
ابن الشيخ محمد الله يرحمه ابن إبراهيم في رسالته ذكر أن الدول التي تحكم بالقوانين دول كفرية يجب الهجرة منها. فقال الشيخ ابن باز لظهور الشر لظهور الكفر والمعاصي. فقال سلمان الذين يحكمون بالقانون. فقال الشيخ ابن باز شفت رسالته الله يغفر له بل يرى ظاهرهم الكفر لأن وضعهم للقوانين دليل على رضا واستحلال هذا ظاهر رسالته رحمه الله. لكن أنا عندي فيها توقف أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله. أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلان ما يكفر بذلك حتى يستحله. الحجاج بن يوسف ما يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل لأن لهم شبهة. وعبد الملك بن مروان ومعاوية وغيرهم ما يكفرون بهذا لعدم الاستحلال. وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة. فقال أحدهم مجرد وجود الإنسان في بلاد كفر لا يلزمه الهجرة. فقطعه الشيخ ابن باز قائلا الهجرة فيها تفصيل، فيها تفصيل، من أظهر دينه ما يلزمه أو عجز ما يلزمه إلا المستضعفين. فقال ابن جبريل فيه أثر عن الإمام أحمد يكفر من يقول بخلق القرآن. قال الشيخ ابن باز هذا معروف، أهل السنة يكفرون من قال بخلق القرآن، لأن معناه الله ما يتكلم، معناه أن القرآن ليس كلام الله، معناه وصف الله بأنه لا يتكلم ساكت. فقال أحد الحضور ما لهم شبهة يا شيخ؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله كفر لا نخرجه من الملة، الله عز وجل له كلامه وصفوه بأنه أبكم لا ما يتكلم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والرسول يقول إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال أحد الحضور هل يكفر المعتزلة؟ قال الشيخ ما في شك، من قال بخلق القرآن فهو كافر. قال أحد الحضور أحمد بن أبي دؤاد يكفر؟ فقال الشيخ كل من قال بخلق القرآن فهو كافر. قال أحد الحضور عينا يا شيخ؟ فقال الشيخ عينا إذا ثبت عليه ذلك.
هم يريدون شيئا،
فقال
يعني عينا ما في مانع من تكفير المعين القائل بخلق القرآن. بس يا حبيبي بارك الله فيك يا ابن حسن، اجلس اجلس حبيبي اجلس بارك الله فيك، لا تشغلنا. نعم يكفر المعين لكن بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا احمد كفر الواثق المعتصم، قالوا بخلق القرآن، قالوا بخلق القرآن. فالشيخ قصد ان المعين يكفر بالوقوع في المكفر وهو القول بخلق القرآن، يكفر لكن بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا من جعل رسالة الشيخ ابن محمد بن عبد الوهاب مفيد المستفيد في كفر المعين اللي هو في كفر تارك التوحيد، أخذوا بإطلاقات المعين يكفر يكفر يكفر، فإن هؤلاء قالوا بهذا الإطلاق دون نظر إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع. وإنما الشيخ ماذا يقرر؟ يقرر أن المعين يكفر ضد طائفة تقول بأن المعين لا يكفر مطلقا. الشيخ يناقش طائفة ترى أن المعين لا يكفر لأنه ينطق بالشهادتين، فأراد أن يبين أن المعين يكفر بدليل الصحابة كفروا المعين، كفروا مسيلمة الكذاب ومن معه، كفروهم، كفروا بني حنيفة، كفرت الأمة بني عبيد القداح، كفروهم. فدل فذكر دليل على كفر المعين، لكن هل هذا عاري عن توافر الشروط وانتفاء الموانع؟ أبدا. ولهذا في نفس الرسالة مفيد المستفيد نقل استدلالهم على عدم كفر المعين بكلام شيخ الإسلام، وإني من أبعد الناس عن نسبة التكفير أو التفسيق أو التبديع لمسلم كذا 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 حتى تقوم الحجة. فقال وكلام الشيخ كلام حق، لكن انظروا فإن الشيخ لم يمتنع من تكفير معين وإنما علق ذلك على قيام الحجة، فقال بعد قيام الحجة. الشيخ ابن باز لو يكفر المأمون، يكفر الواثق، يكفر المعتصم عينا بمجرد القول فقوله مردود 100%، لأن أحمد لم يكفره المعتصم ولا الواثق، بل ورد أنه استغفر لهم أوجع لهم في حل. ولما قيل نخرج قال هذا خلاف الآثار، ولو كانوا كفارا لكان مما يوافق الآثار، لأن النبي قال في حديث عبادة إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله غران. لكن فرق بين وقوع الإمام في الكفر وبين وقوع الكفر على الإمام. وقوع الإمام من الكفر لا يخول الخروج عليه، إنما وقوع الكفر على الإمام هو الذي يخول الخروج على الإمام. ولهذا الشيخ قال إيه؟ يعني إذا ثبت ذلك، ثبت ذلك وقوعا وثبت ذلك حكما باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. نعم نعم. فإذا هم أخذوا بقى أن دول طائفة امتنعوا، الشيخ رأى إذا امتنع عن الحكم وكذا وقاتل وكذا إذا يكفر هؤلاء. لكن الشيخ يقول الدولة المسلمة لتقاتل، هذه واحدة. طيب وبدت الدولة المسلمة اللي بتقاتل مثلا، هنا هيكون مسألة بقى الامتناع هنا والقتال عليك مع الإيمان والإقرار بالحكم ما أنزل الله، تكون مسألة بقى إجماعية ولا خلافية؟ هذه مسألة خلافية، لكن هذا الراجح عند الشيخ رحمه الله أنه لو بدت الصورة يبقى هنا يرد بأمرين. الأمر الأول أن الطائفة الممتنعة عن الشعيرة الظاهرة أو كذا هذه لم يتفق العلماء على التكفير ولا عدم التكفير، بل هي مسألة خلافية. طيب هذه واحد. الأمر الثاني أن هذه الصورة صورة الطائفة الممتنعة على ما بيّن الشيخ ابن باز وما بيّنه العلماء أن الإمام يقاتل هذه الطائفة، لكن إذا كانت هي طائفة الإمام ولا يقاتل هذا الإمام بحكومته إذن يبقون على الأصل، وهو إيه؟ أنهم قوم يحكمون بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا إلا إذا استحل، إلا إذا استحل. نعم
نعم. الخط.
لا، الإمام المسلم، الإمام الأعظم، الإمام المسلم. نعم.
قال الخطبي وغيره: المراد بهذا يعني عن حديث قول عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله، أي فيما يسرونه. وفي الحديث الآخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال الخطبي وغيره: المراد بهذا أهل الأوثان ومشرك العرب ومن لا يؤمن دون أهل الكتاب ومن يقر بالتوحيد، فلا يكتفى في عصمته بقوله لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده.
تمام. اللهم إلا إذا كان بينهم وبين المسلمين عهد فإنه يوفى لهم إليهم عهدهم وإن كانوا لا يشهدون الشهادتين. يبقى هذا مثل هذا الحديث مقيد بماذا؟ بما إذا كان بينهم وبين المسلمين عهد، كما كان بين النبي وبين قريش صلح فحينئذ لم يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ذلك قد قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخطبي وغيره: المراد بهذا أهل الأوثان ومشرك العرب ومن لم يؤمن دون أهل الكتاب ومن يقر بتوحيد، فلا يكتفي عصمته بقول لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده، إلا إذا كان بينه وبينه عهد. نعم نعم. أن الإيه؟ الجهمية، ويقصد بها الكفر، يقصد بها الكفر. يعني أنا مقالته ليس مقالة أهل الإسلام، إنما الطوائف التي عندها الطفلة عندها التعطيل وعندها كذا، فهي ليست من أهل الإسلام بمعنى أنها معتقدها معتقد كفري، أما أعيانهم فإنهم تقام عليهم الحجج، إلا إذا كان معروف أعيان بمسألة الغلو، أي أنهم لا يقول مقالة أهل الإسلام ويكذبون بالقرآن. أما من كان قوله راجعا إلى التأويل فكما قال شيخ الإسلام: أما أنا لو قلت بقولكم كفرت ولكنكم عندي جهال. والدليل على هذا المعتزلة، فهم جهمية. نعم.
قال النووي رحمه الله،
ومع ذلك ما كفرهم أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم
يعني
به.
الحقيقة دي مسائل يعني دقيقة يا إخواني، ولهذا أنا أكثر إيراد مثل هذه المسائل، لأن الحقيقة هي محل الاشتباه، لأن قد نكون عارفين لمثل هذه يعني المعتقدات إجمالا، لكن هؤلاء يلبسون ويشبهون على أهل الحق بمثل هذه الإيرادات، فيأتي بكلمة لابن باز، يأتي بكلمة لابن عبد الوهاب، يأتي بكلمة للشيخ ربيع، فيقلب لك المعتقد رأسا على عقب. والمعتقد ما يؤخذ من كلمات، يعني يؤخذ المعتقد مما عليه أهل السنة، مما يتفق مع الكتاب والسنة. أيوة محمد. نعم. أمرت أن أقاتل إيه؟ يعني كل حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، هذا هو لازم يشهد أن محمد رسول الله، فهنا يستوجب القتال، لكن لا بد من جمع الأدلة، بمعنى أنه قد لا يقاتل لأنه دفع الجزية، فإذا دفع الجزية فلا يقاتل، وقد لا يقاتل لأن بينه وبينه صلح. نعم أي نعم.
شيخنا الأخ يقصد أن كلمة أخرجها من؟ أخرجها عن أهل البدع، قالوا أن النبي قال أمرت أن أقاتل الناس، هذا عام مخصوص بالناس الذين وجدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بس.
لا، إحنا نرجع إلى أوصاف، مش الناس اللي في عهد النبي، لا، إحنا نرجع إلى أوصاف. ولهذا أبو بكر قاتل من لم يقاتلهم رسول الله، مش الناس اللي في عهد رسوله. طب والناس بعد عهد رسول الله الذين قتلهم أبو بكر قاتل أناسا لم يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي قاتل أناسا لم يقاتلهم أبو بكر. ولهذا سبحان الله شاء الله عز وجل بحكمته البالغة أنهما مات النبي والصحابة حتى وقع لنا حكم كل طائفة أو شخص يقاتل حكما عمليا. فالنبي قاتل عباد الأوثان، النبي صلى الله عليه وسلم خرج يقاتل أهل الكتاب، نزل هذا في قوم لم يسلموا أصلا، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب، وقع ماذا؟ وقع قتال الطائفة المرتدة في عهد أبي بكر. النبي ما قتل المرتدين في عهده. الثاني قاتل من امتنع عن شعيرة ظاهرة، هذا أبو بكر. الثالث قتال البغاة وأهل البدع كذلك، هذا في عهد علي رضي الله عنه. يبقى قتال الكفر الأصل وقتال المرتد وقتال الباغي وقتال أهل البدع، كل هذا ما مات الصحابة إلا وقد حصل هذا. ولهذا كل هذا القتال يدخل في قول النبي ما أنا عليه اليوم أصحاب. فإذا أردت أن تقاتل أي طائفة خذ قتال الصحابة رضوان الله عليهم وقتال النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنهم كفار أصليون، إما أنهم مرتدون، إما أنهم بغاة ومن أهل البدع. خذ هذا من قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فما انتهت الخلافة الرشيدة إلا وقد وقع لنا واقع عملي في القتال لكل هؤلاء. نعم. ولهذا قتل المرتدع مأخوذ من الصحابة، قتال الطائفة الباغية مأخوذ من الصحابة، قتال المرتدين مأخوذ من الصحابة، قتال الطائفة الممتنعة مأخوذ من الصحابة قتال المشركين الأصيل مأخوذ من الصحابة، قتال أهل الكتاب إذا لم يعطوا الجزية مأخوذ من القرآن والسنة، كل هذا مأخوذ الحمد لله. لا يوجد قتال على وجه الأرض إلا وموجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الواقع العملي لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين؟ من يقول هذا؟ هذا جاهل. من يقول بأن الجهاد بعد موت النبي جهاد دفع، هذا جاهل أصلا، جاهل بالشرع وجاهل بالواقع. أما جهله بالشرع فالأحكام لم تفرق. طيب، لأن الله جعل وضع القتال وقتال الطلب لا عند عدم اعتدائهم علينا ولكن عند رفع الكفر، فقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، مش قاتلوهم حتى لأخذهم إذا اعتدوا عليكم، لا، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال النبي قاتلوا المشركين. وأما الواقع فالفتوحات، هو أسبانيا، هو الأندلس، هو بلاد الصين، بلاد ما وراء النهر، بلاد السند، كل هذه كانت اعتدت علينا، هذا دفع ولا طلب؟ ندفعهم عن ماذا؟ ندفعهم عن ماذا؟ فوقع جهاد الدفع والطلب بعد عهد رسول الله واتسعت الفتوحات. إنما هذا يقوله من يلغي شريعة الجهاد ويجعل الجهاد دفع، حتى ما يسميه جهاد دفع، لأن المصطلح ده مصطلح الشارع، إنما يسميه دفاع عن الأوطان، اسمه كده دفاع عن الأوطان. كلمة جهاد لا، فضلا يقول جهاد دفع، هو بيسميها إيه؟ إن أصلا ما فيش جهاد، ولكن إذا اعتدي على أرضنا وأوطاننا فإننا ندافع عن أرضنا وطننا، إنما حتى ما يسمي هذا جهاد دافع. إنما ممكن ينطق بهذا جهاد دافع مثلا علم فجر بقى فيريد أن يقول والجهاد جهاد دافع لا طلب، ده مصطلح كده كد ينطق به عالم فاجر، ولكن الجهاد باق إلى يوم القيامة. قال النبي الخيل معقود في نواصيها الخير إلى موت النبي إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. نعم. من إيه؟ بغاة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولهذا لا يلزم من البغي الفسق، فقد يقال له متأول عنده تأويل شبه ويكون فاسقا، وقد يكون باغي فاسقا. نعم.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح هذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال مالك المراء والجدال واذهبوا بنور العلم من قلب الرجل. وفي بعض الآثار إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العلم واغلق عنه باب الجدال، وإذا أراد به شرا فتح له باب الجدال وأغلق عنه باب العلم.
نعم. فقاعدة الأوامر فاتوا منها ما استطعتم، وقاعدة النواهي فانتهوا. فإذا انتهى الإنسان، فإذا نهي الإنسان عن الخمر يقول أتدرج أو أشرب مثلا كأسا واحدا، نقول لا انتهي. نهي عن الدخان فينتهي، ولا يحل له أن يشرب سجارة واحدة، ولا يفتى بشرب سجارة واحدة. ولهذا ما يجوز لك أن تفتي هذا أبدا. كونه هو بقى، كون الشخص هذا هو عند نفسه يجتهد يقول سأخفض العلبتين إلى 10 سجائر أو إلى سجارة أو كذا، هذا مسلكه هو، هو هذا مسؤول عنه. يعني هذا إله، وعليه أن يعظم شعائر الله وينتهي عن هذا جملة وتفصيلا جملة. ولهذا هنا في مسألة شائكة الحقيقة، وهي مسألة شراب المخدرات، الذين يشربون المخدرات. الآن يقولون هذا اللي بيشرب مخدرات ما يصلح أنه ينتهي عنها مرة واحدة، لابد يتدرجون إيه معه، فيمنعون ثم يسمحون له بأشياء أو لآخره. وأظن يمكن هذا الطريقة اللي بيتعاملون معها في المصحات وغير ذلك، بدعوى أن هذا يعني لا يمكن أن ينتهي هو عن هذه المخدرات لأنه ممكن يترتب عليها كذا وكذا وكذا إلى آخره. وهذا الأمر مخالف للنصوص الشرعية. أولا النبي يقول تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وإن إعطاء بعض الجرعة تداوى بماذا؟ بالحرام. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، هذا لا يمكن. ولهذا إذا أردت شفاء أبدان بخلاف المشروع فلن يحصل قدرا، وإذا أردت شفاء الصدور والقلوب بغير المشروع فلن يحصل. سمعوا شوية أناشيد كده حتى يترك الغناء، مش مشكلة ما ياخذ يسمع وعاظ أهل البدع بحيث ينتقل، يعني رجل خارج تنقله إلى سلفي مرة واحدة، خليه مع الأمة نصف ونصف، خارجي سلفي. طبعا ما في خارجي سلفي، هذا خارجي أيضا لكن من إيه، من باب آخر. هذا لا يمكن، لا شفاء إلا فيما شرع الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء. لكن على العالم الطبيب أن يأخذ ما يعالج به هذا المريض، مريض الشبهة والشهوة، وكذلك على الطبيب أن ينتقي ما يعالج به مريض البدن، فلا يجوز. طيب كيف وإزاي وكذا، لا يجوز. هم بقى يفعلوا هذا من قبل أنفسهم، لا يكون فعلهم المحرم بفتوى منك. ولهذا بعض الناس هو فاعل المحرم، فاعل المحرم يأتي يستفتيك ويورد عليك كل الكلام من حيث يخرج منك بماذا؟ بكلمة. يعني مثلا من المسائل، مثلا يعني انه مثلا واحد يحتاج الى انه فعلا التقرير ده او الاعتداء ده يخليه مثلا اعتداء من جنس خاص ومن نوع اصابة معينة، حتى يأخذ الاخر تقرير مثلا 21 يوم ولا شيء، من باب ان يتوصل الى الضغط على هذا السفيه، من باب الى غير ذلك. ما يجوز، كذب شيخ. بس هو كذب، هو كذب اصلا وجاب شهود، يبقى لابد بلاغ ضد بلاغ، تزوير ضد تزوير، وبعدين نعود ونتوب الى الله. ابدا، هذا تزوير. هو مزور يا شيخ، مزور واثم. طب يا شيخ وانا لا تزور، بس ما في سبيل. هو سيفعل، لكن لا يكون بفتواك. لا تفتي بالتزوير، لا تفتي بالتزوير. هذا رجل عنده شيكات، عنده كذا، عنده إلى آخر ذلك من إيصالات، وأنت حتى تنال حقك فلا يمكن أن تطلب 10,000، المحكمة لن تستمع لك. أمال تعمل إيه؟ ضع 1,000,000 وبعدين سيأتيك، خذها 10,000 فقط، هذه فتوى قد تفتي بها. ما يصلح شيخ، بس هيروح هذا، وانت من اللي قال لك؟ انت مشتاجر؟ اه، وبرضاك اعطيت هذا الدين له 10,000؟ ايه نعم. طيب خلاص، لا تطالب بال1,000,000، مت وال1,000,000 في المحكمة وحكم بال1,000,000، وابنك لا يعلم او يعلم وليس عنده ضابطك، ماذا تصنع؟ بس كده يا شيخ معناه الناس مش هتتاجر، ما تتاجرش يعني، بلاش تجارة خالص. الناس على عهد النبي ما كانوا يتاجرون، اما كذب واما ما في تجارة. لا، لو ان الناس ما عندهم الا الصدق ستعاملون بالصدق، ناس ستعاملون بالصدق. نعود الى الضرب الاول، وثق دينك برهن، وثق دينك بماذا؟ بضمان، وثق دينك بكفالة، وثق دينك بشيء مكتوب لكن شرعي، لكن شرعي. لكن اكتب 1,000,000، القى الله وانا كتب 1,000,000، هذا تزوير. يبقى اذا نريد ان نربح، ولما كان ربحنا لا يكون الا بوضع امور هي حرام وشروط مخالفة، يبقى لا نريد ان نضرب التجارة ولا نريد ان نلتزم الحرام. والنبي يقول المسلمون على شروطهم الا شرطا حل حرامنا او حرام حلال. ولهذا أنا أرجع أقول بقى، التجارة المتاحة لي ما فيش تجارة بدون ديون. أيوة شيخ، بس التجارة بدون ديون إحنا عايزين تجارات يعني واسعة قوي، إنما أنت بقى تجيب يعني شوية لب كده تقعد تتاجر فيهم وتبيع كده حاجة كده على طول، يعني تجيب لك 10,000 وتتاجر، والله 10,000 يجيبوا لي 10 جنيه وأكل بيهم آخر النهار أحسن. هو لازم يعني أكسب 10,000,000؟ لازم أكسب 10,000,000؟ الصفقة اللي ما فيها مئات الألوف ما أدخل فيها؟ ما في بأس ولا حرج، لكن خذ هذا بالحلال، خذ هذا بالحلال، وعليه ضع أنت شرطك. ووالله إن الناس اليوم يبحثون عن من يثقون في دينه، لما أنت المفترض أنك محل القدوة، تمشي كما يمشي الناس ويسير كما يسير الناس، أين القدوة في أسواقنا؟ لن يبقى قدوة. لماذا نظرت إلى هؤلاء ولم تنظر إلى تجار الصحابة وتجار التابعين وتجار العلماء؟ لماذا لا تنظر إلى هذا؟ لماذا لا تنظر إلى هؤلاء؟ تنظر إلى هذا الواقع، غير الواقع يا أخي. يا أخي ما شاء الله، رفعت ثوبك والناس كلهم مسبلة، مسبلون، اطلقت لحيتك والناس يحلقون. لا تحلف بالنبي والناس يحلفون. فرحك لا صخب فيه ولا غناء والناس يرقصون ويطبلون ويزمرون. مئتبك صلاة على الميت وعزاء على القبر أو في أي مكان والناس يضعون الصندوقات ويجتمعون، وأنت تقول السنة ننشر ولا نبالي وافقنا الناس أو خالفونا. حتى إذا أتيت إلى الدرهم والدينار تريد أن توافق الناس في وسائلهم. ولهذا لما وقف أهل الخير هذا الموقف الأول وهو تحبير السنة ولو خالف الناس انتشرت السنة. صار الآن اللي يقيم مئتمة الآن بالصرادقات كم، والذين لا يفعلون كم؟ المسألة انقلبت الآن النسبة، صار الذين يأتون بفرق موسيقية كم والذين يفعلون هذا كم، وهكذا. فالناس تعلموا بالثبات على السنة، كذلك التجار ستعلمون. ليه؟ لان انا كرجل هروح للتاجر الفلاني وبعدين بكره بقى التاجر الفلاني، ولن اذهب اليك يا تاجر، التاجر الاخر سوف يفعل ما فعل التاجر الصادق، ما فعل التاجر الصادق. نعم. طيب ما في، خلاص اغير النشاط، بلاش ابقى تاجر، بلاش ابقى تاجر، شوف اي شيء ثاني، ابقى مدرس، ابقى موظف، ابقى كذا، اي شيء. نعم.
قال النووي ورح.
نعم.
يصرف له بدل ما يستخدمها يصرف له شيء.
بأي دليل؟ ولن يحصل شفاء، لكن في نقطة قد يحصل خفاء أثر بسبب الحشيش هذا، لكن سيظهر أثر آخر، سيظهر أثر آخر. نعم. ولو فضيحة لي هذا يعني فضيحة، ولا فضح نفسه زي المرأة ما تجيلك الآن حبلة من الزنا في الشهر السادس أو السابع وتخشى الفضيحة، تفتيها بأن تسقط ولدها وتقتل نفسا لأن تخشى الفضيحة، يقال لها ويقال له ويقال لهما ويقال لهم ويقال لهن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، كما قال ابن عباس: أنت لم تتق الله فلم يجعل الله لك مخرجا. إذا لا تحملني أنا عدم المخرج لوجود عدم التقوى. نعم
نعم. نوي
على العشرة تكون بمليون ولا ماذا؟ حتى ولو اتفق، الاتفاق لا يحل حراما ولا يحرم حراما، هذا اتفاق باطل، لأن بعد ما أخرج من عندك مباشرة اتخذت من التجارة بكام؟ اخذت من ضاع بخمسين، أنا التاجر اتخذت من ضاع بخمسين وكتبت بمتين، كويس جدا، حد طايل يربح 150,000 الصبح هرفع أنا الشيكات، أنا هرفع الوصولات الصبح وأطالب بمتين ألف، ولا هو أنت التاجر ده عابد؟ لا، التاجر ده تاجر في المسلمين يفتى بموافق الكتاب والسنة. عابد لو مثلا هي عابد وهشام مش محتاجين بقى احنا ايه الاوراق الا على وجه استحباب، ولان انا اخشى الله ما اخشى عابدا، ولا هذا تلاقين عمال اول ما اخذ من عابد دين ب50,000 اكتب 50,000 ورقة لابنائي اذا انا مت فعلي 50,000 لعابد وكذا وكذا الى اخره، لكن اليوم الناس لا. فاذا هذا ما ينبغي، انت اكتب ال50، طب بس كده مش ماشي خلاص انت حر، مش انت تاجر؟ تاجر خلاص انت رضيت بخير، بيع كاش فقط، بيع كاش فقط، كاش ما تبيعش نقدي، كاش. والناس بتضع الان شروطا، واحد يقول لك شروط ممنوع الفصال، عارف لك عندكم بالقاز زمان كانوا يشتري قماش واحد ما قدر اسمه في السوق عند الصنايع ديت، ايوه 47 جنيه وقرش، كان ايامها لسه القرش والساغ والكلام من يبقى والقرش، تيجي يعني محقوق يقول لك القرش قبل ولا يمكن، ويبقى راح تجيب جهاز عروس يعني مثلا فيه كان ايامها مثلا 5,000-6,000 يعني بحاجه كبيره جدا، امشي بالبيعه بس القرش لا خلاص. انا بقى رايح اذا فاكك جيبي قروش، القرش جايبه قبل 6,000 خلاص، انا عرفته طبعه، لكن انت نفسك عارف انك انت ايه هتكتب الايصال ومش هعطيك، وروح المحاكم 3 سنين حكمت لك عم الشيخ عابد، يجوز يا عم الشيخ عابد، يجوز يا عم الشيخ عابد تاخد ال50,000 200 عم الشيخ عابد. يا شيخ هشام سؤال، شيخ هشام عندك طالب اسمه عابد من دميرة لو عنده 50,000 اشتغل في 200,000 يجوز؟ لا يجوز. وبعدين عابد سقطت عدالته، يبقى امام ما يبقاش امام، دخلت نفسك ليه ورطت نفسك ليه ورطت نفسه؟ هو عارف هو بيتعامل معاك بهذا، تعامل معاه يضيع هذا، وبعدين في النهاية أكل عليك هذا أو استفاد بالمبلغ على مدار 3 سنوات ده، هذا إذا حكموا لك ممكن يجيب لك خبير والخبير قد يخطئ ويصيب ويبقى الوصل مش واصله إلى غير ذلك. كتبتهم 200، ما انا قلت لك، ما انا قلت لك المساله، انت الصبح انت هتشكو، طب الصبح مات الشيخ عاد وجاء ابن عبد الرحمن مش الشيخ عاد عايز 200,000. المهم لو احنا تكلمنا في هذا الواقع الناس طبعا مليء، انتوا اخبر مني بهذا، فلهذا نتقي الله ونضع الشرط الشرعي، ومن وصبر على هذا الشرط الشرعي فالحمد لله، والا اغير نشاطك، غير نشاطك زي اللي ياخد النهارده، معلش يا شيخ خالد، زي اللي ياخد النهارده يعتدي على املاك الدوله ويبني ويعمل ويسوي، وبعدين الدولة ما أتجر لك بكذا، أنت بنيت وعملت وسويت وكذا، وصحيح أنا معك بقى 50 سنة عمال تبيع وكذا، قالت الدولة عايزاها طريق، عايزاها تعمل كذا زيها. الدولة الظالمة والدولة اللي كذا وظلمتنا، ده أنا صرفت مين لك أنت الدولة من 50 سنة ما أجرها لك، فكيف تنتقل العين المؤجرة إلى عين ملك؟ يبقى لا تلومن إلا نفسك، واحد باع لواحد، باع المنفعة باع لواحد، هو بيأجرها بكام؟ بقروش أو جنيهات، باع الواحد بملايين، مات ألوف وبعدين بملايين وبعدين كذا. الدولة لما جت تاخد أخذت من رقم 10، قولك بقى أنا فهم بإيه؟ أنا شاري. وأنت ليه شاري أصلا؟ أنت شاري إيه؟ شاري ملك، معاك عقد ملك. خلاص لا تلومن، لا تلومن إلا نفسك، لازم ناخد بالملايين. وبعدين إذا وقفنا أمام الأمر الشرعي أنا أقول أنا مظلوم، لا أنت الظالم، أنت ظلمت نفسك، أنت ظلمت نفسك بهذا. نعم.
شفنا مثلا لو واحد كاتب 100,000 وهو قال إن أنا هدفعهم بعد 3 سنوات في المحكمة، ممكن بيجي المحامي ياخد مثلا منهم 10,000.
هيدفع 3، هيدفع
مثلا هيدفع دول في المحكمة
لا يعني بعد ما وهو مماطل. لكن ما فيش حد هيضع الشرط ده مع التاجر في الأول يعني. يعني احنا بنعمل العقد مع مماطل، بنقول له انت عليك 100,000 وانا اعمله 110 عشان المحامي لما هتبقى تماطل هياخدهم بعد، يعني اذا انا بعمل العقد مع المماطل. لا لا لكن انت الحل يا شيخ وائل بدون كتابة، الحل لو انه جحد مالك وفعلا هو مماطل وبعدين انت ليك 100,000 والمحكمة حكمت بال100,000 هذه وانت خسرت، خسرت انت في هذه المسألة للمحامي او انفقت المحامي 20-30-40-50 هو يتحمل لانه الذي اضطر. لا كيف وش القانون يتحمل؟ خلاص يا محامي تخدت مني كام؟ أنت عايز كام؟ 40,000 أجرك من هذا. ولهذا المحامي بيوقف الأوراق في التنازلات وكذا إلى أن يدفع هو أجرته، لكن مات المحامي يقول أنا أخرى عايز 500,000 لكن بالأجر المعتاد، فلو أخذ أجر لأن فيه محامون يصطادون في هذا المال العقد. نعم بس اللي احنا شايفينه يا شيخ وائل ان لا ده اللي عليه الفلوس ولا بيجري ورا المحامي وكذا وبعدين حسب رحمة بقى المحامي به. خلاص مش انت تاجر وعارف ان هذا يحصل، تاجر نقدا لا تتاجر قسطا. نعم على من؟ ممكن يعرض ايه؟ انتوا بتراعوا بعد واحد وهو ان الرجل ده ممكن يمطل هذا وكذا بس، فانت بتزود عشان ممكن اجر محامية، انت بتراعي بعد واحد، لا تراعي بعد واحد تزوير، اثنين هذا ليس المبلغ الحقيقي، ثلاثة انك قد يتبدل دينه فتشكو بالزيادة وتأخذها، اربعة قد تموت ويأتي من يخلفك في هذا، يعني كل هذه امور انت لا تراعيها مع أنها المعتبرة شرعا. أما الأولى، أما الأولى فتحل شرعا. كيف تحل شرعا؟ كيف تجارتك بما لا يضطرك للوقوع في المحارم. ولهذا انتبهوا في حتى قاعدة بيضعها العلماء يا إخوان، إن حتى الرخص هذه الرخص ما ينتفع برخصة وجدت من لم يأخذ السبب الشرعي، يعني ما تأتي أنت تخالف الشرع وكذا وبعدين تيجي تريد رخصة بعد ذلك، أنت لم تسد ولم تتخذ السبب الشرع. ولهذا حتى العلماء يقولون في مسألة مثلا لو أن السلطان أراد مالا طبعا السلطان لو دولته محتاجة المال وكذا وكذا جهاد إلى آخره فله أن يفرض على الناس أشياء ليبني بها دولة الإسلام. لكن العلماء يقولوا إباه، يقولوا إذا لم تسد المصارف الشرعية مسدها، يعني حاكم أخذ زكاة أخذ كذا أخذ اللي هي الأموال الشرعية في الدولة اللي هي المصادر الشرعية، المصادر الشرعية، لا هو طرق المصادر الشرعية ده خالص لسه موجودة، وبعدين يأتي يقول هات. فهذا بالنسبة للحاكم لا يجوز أن يفعل هذا. فالأول خذ من المصادر الشرعية، وإلا فالأصل أنك أنني لا أفرض على هذا الشخص شيئا لم يفرضه الشرع أصلة، لكن يجوز إذا لم يكفي المصدر الشرعي، لأن النبي قال جاهدوا بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم وكذا، فيجوز إن إذا احتاج الجيش، إذا احتاج أهل البلد، إذا احتاجت المصالح إلى فرض هذه الأموال على بعض التجار، على بعض الأغنياء، أو بنسب معينة أو بطريقة معينة، وهي قد تزول بعد سنة بعد اثنين لأنها أمر طارئ، ما في مشكلة، بس أين الأسباب الشرعية الأول؟ أين الأسباب الشرعية أولا؟ يبقى أخذ أنا الأسباب الشرعية، فأنا كتاجر خذ الأسباب الشرعية، خذ الأسباب الشرعية، وعندك أسباب شرعية، أسباب شرعية عندك ضمان، عندك كفالة، عندك رهن، عندك رهن، خذ رهن، عطيب مليون جنيه، خذ رهن بحيث تستطيع أن تبيع هذا المرهون وتستفي حقك وتعطي الباقي. لكن الناس ما يصنعون هذا. نعم معلش احنا عشان بس الموضوع ده هيطول. طيب تمام، انت اجب نفسك، هل تجوز من الاصل؟ هي اصلها كذا، انا ماليش رصيد في البنك، انا احنا تكلمنا فيها من قبل، احنا تكلمنا فيها من قبل نفس الاصل، بس اليوم يقول لك الناس ماذا تصنع؟ الناس عدا خرب ذمن، اذا ما اخذت شيكا او ايصالا او كذا كذا لن يعطيك حقك. طيب نقول وليه اخذ هذا السبيل غير شرعي؟ طيب انا اخذ السبيل الشرعي، اخذ الرهن او ضمان وناس يسددون. رهن زي ايه؟ وانا اقول لك زي ايه؟ رهن زي كن كله، كن كله رهن، كن كله رهن، السيارة رهن، البيت رهن، الارض هو يحبوا لي رهن، وانا هوفتيك والرهن ايه؟ رهن كل ما يصح بيعه، شرط الرهن كل ما يصح بيعه، هو ما عندوش، انتظر بقى ما اجيب لك واحد يشتري منك عنده. اي الحفير بتوع الموتوسيكلات بقى، فتاوى الموتوسيكلات الحفير. نعم تمام كويس. ها تمام على الاسود، انا بسميه الايصال الاسود مش الابيض، ده اسود. نعم تمام. ها ها
ها
ها تمام تمام.
المحامي هو حر يشكي فيه، يشكي فيه لما يشكي يقوم هو يروح للمحامي يقول له خلصه خد ورقه، يروح يدفع المحامي اتعابه وما بيجي جنيه زياده، انا باخد جنيه زياده بقول 20000 ولا المحامي ياخد غير اتعابه.
ليه هو الايصال بيرفع باسم مين؟ محامي ولا باسمك؟
هو حر انا
لا يا حبيبي بارك الله فيك، هو بيرفع باسمك ولا باسم المحامي؟ طب خلاص يبقى انت رفعت ايصالا ب 100000 ولك 20. طيب خلاص انت رفعت انت ان لك 100 وهذا كذب، ليس لك 100، مت انت يا اخ، يا اخ يا ملتحي اللي بتحضر درس التوحيد والفقه وكذا، وانت ان شاء الله ما في اشكال في ديانتك، مت انت، والدك له 100000، له 100000 عند هذا الرجل، مكتوب 100000، يبقى ابي له 100000، هات ال 100000. مكتوب في اخ بقاله 35 سنة دكتور في أمريكا بيرسل لأخيه مئات الألوف من الدولارات، مكتوب هذا بيرسله من 30 سنة ومعامله توكيل عام لأخيه ابن أمه وأبيه الثقة الثابت، وعامله راتب في إدارة مشاريع كمان وكل شيء، ونزل لا قرش له. الآن الدكتور هذا بيستدين ربما ليأكل السيارة اللي هو ركبها باسم من كان يثق فيه وكذا. البيت الشقة اللي هو فيها الآن ليست باسم ولا شقة وارد. فوارد خراب الذمن، وارد كل هذا. فأنت دبر تجارتك، قل له تعالى أنت تأخذ الموتوسيكل بكذا تمام وعليه كذا، يجيب لك ما يجيب لك. ما جاب لك شيء، أحد رجلين في الشارع، أحد رجلين، يا إما معسر فنقول لك يا أخ اسمك إيه، يا أخ رمضان أنظر معسرا جزاك الله خير، فنظرة إلى ما يصار. طب بس يروح علي، يروح يا سيدي، ما يأتيك إن شاء الله من الله عز وجل خير بإذن الله، وأنت صدق خير لكم. طب أو مماطل، ارفع أمرك القاضي بهذا المبلغ، مش هيجيب خلاص احتسب. أنت أجرك العشرين ألف، أنت أجرك إن لم تأخذ مالك في الدنيا أخذت حسنات في الآخرة، يبقى ما راح عليك مالك. إنما هتقول أيوة أنا معك. أنت بتضحك ليه الآن؟ لأنه أنا معك إن هذا هيستغلك، يقولك روح اشتروا عند الشيخ رمضان، الرجل اللي هو عليك 10 يكتب 10، الرجل عليه 5 وتحكوا عليه، رجل درويش. يبقى حل هذا إن يبقى الشيخ رمضان رجل نصاب، يبقى لا يصلح إن هذا يأكل مال الشيخ رمضان الرجل الطيب، ولا يصلح إن الشيخ رمضان يكون الرجل النصاب صاحب المنبر اللي هيقوم هذا الرجل النصاب في وسط المسجد ويقول يا جماعة أنا بسأل الشيخ خطيبكم هذا سؤالا، أنت يا شيخ رمضان لك عند 10,000 ولا 100؟ أجيبه بقى يا واعظ الأمة، أجيبه بقى لك 100؟ لا. طب رافع بالمية ليه؟ يبقى أنت الرجل، يعني تبقى الشيخ رمضان النصاب، يعني يبقى إذن تضحك من هذا. لا، كن الشيخ رمضان الصادق. أنا ما أبيع نقد بالقص، أبيع نقدا، روح هاتوا تعال. زي الدكتور، يا دكتور ده أنا فلاح وما عنديش إلا إيراد، روح بيعه وتعال أعمل لك العملية. وبنروح نعمل عملية، طبيب حاذق. هذا واحد كان في بالقصد دكتور عمود فقري مشهور جدا، معروف هو كده، تدخل له بقى جيب له واسطة، أنا مش عارف إيه، ده أنا مش لاقي، ده أنا بايع طنين رز ولا هما اللي عندي، ما روح بيح أرضك عادي، بيح أرضك وتعالى أعمل لك العملية، أنا لا أجبرك على العملية ولا شيء. وكلنا بنروح له لأنه حاذق خلاص. أنت كذلك أمين، بضاعتك بضاعة أمين، في البضاعة في كل شيء، خلاص بيع كهذا الرجل بالقرش، أو بيع بدون كذا، أو بيع بدون كذا. عند في بعض الناس هنا كان بادئ بربع محل، الآن عنده سلسلة محلات معروف، لا قسط ولا شيء، ولا جنيه يتنازل عنه، ولا جنيه. أنا نفسي لو رحت أشتري 302 يبقى 302، هو تقول ان الشيخ وهو بيحبه هو بياخد 302، يسيب حاجه ساعه في 7 جنيه، مش مشكله، بس هو مبدا هو ياخد 302 ويصرف عليك 100 جنيه، مش مشكله، لان بيصرفوا عليك ايه، باب كرم، باب ضيافه، هو كده خلاص. فكل واحد عارف كده راي بقى، بدل المحل بقى 2 بقى 3 بقى 4 بقى 5 بقى 6 وماشي بهذا، لا له دعوه باصالات امانه ولا له دعوه بحاكم، والتجارة مشت. هتقول لي بقى مش أو ده في عصرك؟ لا في عصر شيخ الإسلام، ولا في عصر الإمام أحمد، ولا في عصر إيه، ولا في عصر زي عيالنا كده ما بنيجي نوعظهم. كان زمان نقول لهم يا أولاد الصحابة والتابعون، النهاردة بنقول لهم مين؟ ابن محمود أهو، خلاص تعالوا ابن محمود أهو. هتقول لي بقى الزمان ولا كده؟ لا، أدى إبراهيم أهو قاعد أهو، وأدى نصر قاعد أهو، كونوا زيه. يبقى أنت مش هتقول له الصحابة دليل عام وكل شيء، بس أقصد حتى هو، حتى لا تشتان يقول هؤلاء صحابة وانتهوا، يبقى أنت الآن بتجيب له إيه، ناصر وإبراهيم. أو إبراهيم في ثالثة إعداد رايح كذا، وانت في ثالثة سنة، خليك زي إبراهيم، أنا ما بقولكش كون شيخ الإسلام، خليك زي إبراهيم مثلا. يبقى هذا أدعك، نفس المسألة، شوف الناس كيف تتاجر. هناك تجار لا شيء عندهم في هذا، وإلا لابد أنا أفتيك أن تكون التاجر النصاب، تاجر الكذاب، التاجر المزور. لا، من الذي قال هذا؟ من الذي قال بأن هذا الحرام حل للحلال؟ أبدا، إنما الحلال يحل محل الحرام، ليس أن الحرام يحل محل الحلال. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم الأخ اللي بيروح حب امرأة وراح تزوجها أي قائمة بنصف مليون حاضر نصف مليون رجل محب رجل يريد هذه الزوجة بأي ثمن ثم بعد ذلك اختلف يأتي الشيخ يا شيخ يصلح يا شيخ يصلح يا شيخ قائمة عملوها عليها بنصف مليون يصلح يا شيخ بنصف مليار يا شيخ وأتيتم إحدانا قنطارة والمسلمون على شروط وإن حق ما وفيتم بمشروط ما استحللتم به الفروج يصلح يا شيخ ولكن لما تأتيني قبل نصف مليون هقول لك ليه يا رجل ليه كأنما تقطعون من عرض هذا الجبل النبي اللي قال إن حق ما وفيتم بمشروط هو النبي اللي قال كأنكم تقطعون عرض هذا الجبل هتجيني قبل القائمة هنصحك بنصيحة تأتيني بعد القائمة سألزمك انتبهت يا حبيبي لكن رأيت البنت عجبتك البنت نسيت النصف مليون والربع مليون وبعد ما وقع الخلاف جاي بقى تبحث مسألة هل يجوز وكاتبين عليها شيخ حاجات مش موجودة طب انا موافق على نصف مليون بس هما كاتبين اوضة النوم احنا جايبينها بخمسين الف كاتبينها بمئة الف لان انتوا اتفقتم على ايه على المبلغ اللي في النهاية انت موقع على خمسمائة الف خمسمائة الف بقى مقابل اوضة نوم واحدة مقابل كده ولهذا اصلا أنت تضع هذه في القائمة يبقى المسلمون على شروط فانصح نفسك قبل إيه اللهم إلا إذا كان شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فلا يجوز الوفاء به لا يجوز الوفاء به لكن في نفس الوقت قد يأتي واحد يتلاعب فيوقع الشرط المحرم في معاملة ويستفيد ثم بعد ذلك يقول يا شيخ هذا كان ربا معاملة قائمة على ربا ينفع يا شيخ ما ينفعش أقضي هذا لكن أنت آثم لأنك متلاعب ولهذا المماطل يحل إيه عرضه وعقوبته وكذا لكن بالعقوبة الشرعية هذا المماطل هيجيب لك مالك نفسه بعد 10 سنوات حسبه ما كان عليه من إثم هذا حسبه أو معسر فنظرة إلى ميسرة نعم
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم قال الشارح هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام
قاعدة من قواعد الإسلام أصل من أصول الإسلام نعم
وأصل من أصول الأحكام قوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين أي إن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الحلال وبالعمل الصالح
والأصل أن الأمر للرسول للأمة أمر للرسول وأن الأمر للرسول أمر للأمة إلا إذا دل الدليل على اختصاص كل واحد فيا أيها النبي اتق الله هذا للجميع يا أيها النبي إذا طلقتم وليس إذا طلقت إذا طلقتم النساء هذا للجميع لكن إن جاءت الخصوصية وإن امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين لا يحل لك نساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج نعم
قوله ثم ذكر الرجل يطول السفر إلى آخره فيه إشارة إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته نعم. وإلى ما يمنع من إجابته
فالسفر والمشقة خصوصا السفر الطويل ورفع اليدين إلى السماء هذا من سنن الدعاء أن ترفع اليدين هذا من سنن الدعاء لكن هذا الدعاء المطلق ليس الذي دبر الصلاة أو كذا وإنما هذا الدعاء المطلق فإن الله عز وجل يستحي من العبد أن يرفع يديه ثم يردهما صفرا كذلك الإلحاح في الدعاء فالله يحب هذا يا رب يا رب يا رب بخلاف من قال دعوت فلم يستجب لي فإن المقام الذي تقوم داعيا قد يكون أعظم من مقام الإجابة مقام الابتهال ومقام الانطراح بين يدي الله قد يكون أعظم من مقام ماذا الإجابة ولهذا للأنبياء أو لبعض الأنبياء تأخرت الإجابة زمانا لأن هذا المقام يأتيك من ورائه الخير العظيم إنما الآن يا رب ارزقني كذا، خلاص جاء يا رب اشفي ولدي، شوفي ولدي يا رب اشفيني، شفيت مباشرة. هذا قد يبدو لنا أن هذا هو الخير وأن هذا علامة يعني الصلاح. الله سبحانه وتعالى سيستجيب لك وقد وعد بهذا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن هذه الاستجابة إما أن تكون مباشرة بتحقيق المطلوب، وإما أن تكون بدافع مرهوب ومخوف أعظم من إجابة المطلوب، وإما أن تكون بتأخير يقتضي بقاء في خندق هذه العبودية فيأتيك أعظم مما لو أعطيت مباشرة، وإما ألا تجاب شيء من هذا، وإنما يدخر الله عز وجل لك إيه دعائك أو إجابة دعائك في الآخرة. نعم.
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه،
من الأداب إطابة المطعم والملبس، وهذا مطعم حرام مشروب حرام وغذب الحرام، كل هذه من الأداب. كذلك أن تقول يا رب، ما تقول يا بدوي، هذه مانع من الإسلام. فيا رب يا رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، كلها من كلها مظنة الإجابة. ولهذا في السفر الإنسان يدعو بصلاح الأحوال، يدعو بكذا، وقد جاء أظن عند أبي داود ثلاثة لا ترد لهم دعوة، وذكر دعوة إليه دعوة المسافر. ثم يمد يديه إلى السماء، فإن هذا من آداب الدعاء، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، يقول يا رب يا رب يا رب يا رب، تكرار وإلحاح. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن وقاص، لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أطيب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وعن يوسف بن أصباط قال بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السماوات بسيء المطعم.
الله أكبر الله أكبر. طب يا أخواني بالله عليكم، إذا كان هذا بسيء المطعم فما بالكم بسيء المعتقد؟ إذا كان هذا بسيء المطعم، مطعم وهذا أمر قاصر عليك، فكيف إذا كان هذا بسوء المعتقد؟ سوء المعتقد بالمعاصي، بالمعاصي، فإن المعاصي أكبر حائل بينك وبين إجابة الدعاء. نعم.
وعن سهل بن عبد الله قال من أكل الحلال 40 صباحا أجيبت دعوته. وعن عطاء قال ما قال عبد يا رب 3 مرات إلا نظر الله إليه، فذكر ذلك للحسن فقال أما تقرؤون القرآن؟ ثم تلا قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
اهتمام السلف، اهتمام السلف بهذه الأمور، وإن بدت لكثير من طلبة العلم أنها قشور، أطب مطعمات كذا، يعني هذه مسائل ما نراعيها، أهم شيء كن سلفي، كن سلف بس بالمعتقد، وحارب الإخوان وحارب السلفيين تنجو بإذن الله رب العالمين، ولا عليك أيها السلف أن تأكل حرام، أن تنظر إلى النساء، أن تتكلم كلاما كذا، أن للأسف الشديد هذه صارت أخلاق بعض من ينتسب إلى منهج السلف. واعلموا يا أخواني أن منهج السلف علم وعمل، وأن منهج السلف يا أخواني معتقد وعبادة وأخلاق. النبي قال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أكان النبي صلى الله عليه وسلم على أكل الحرام؟ أبدا. ولهذا من توفيق الله لأهل السنة أنهم في كتب الاعتقاد يذكرون مثل هذه الأخلاقيات. هذا شيخ الإسلام في الوسطية تكلم عن أخلاق أهل السنة، فإذا لم تظهر السلفية في منطقك وجوارحك وتعاملك وكذا، فإن هذه سلفية ماذا؟ سلفية مقيدة، سلفية اعتقاد، ولا نريد سلفية الاعتقاد فقط، إنما نريد سلفية مكان ما أنا عليه اليوم وأصحابه. السلفية اللي معك في الخلاء، السلفية التي ترتقب فيك، ماذا يقول؟ ماذا يقول الرجل لسلمان؟ قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، ما قال قد علمكم نبيكم التوحيد وفقه، ما قال هذا يا اخوان. شوف شوف الناظر اليك يا سلفي، شوف الناظر اليك، اداب قضاء الحاجة، اداب قضاء الحاجة. قد علمكم نبيكم كل حتى الخراء. نعم اجل علمنا والا نستنجي برجع دابة معظم. فلا ينبغي ان اجلس انا هنا يا اخواني ادرسكم رد على المخالف، رد على المخالف واهل البدع، ثم انا اذا خرجت من هذا فاذا انا الكاذب في الحديث، واذا انا الاكل الحرام، واذا انا المعاكس للنساء، واذا واذا واذا، فان هذه فتنة، فتنة والله، فتنة للناس، هذه فتنة للناس. ولهذا اثرك في الناس في الواقع العملي، ناس قبل أن تسألك عن معتقدك الناس تنظر إلى أخلاقك، تنظر إلى تعاملك، تنظر إلى طريقتك، تنظر إلى أخلاقك. ولذا كثير من أهل البدع ربح كثيرا من الناس بمثل هذه الأمور، يظهر خلقا ويظهر إحسانا ويظهر بذلا، فالناس تقع في شراكهم. فحري حري بهذه الأخلاق صاحب السنة، حري بهذه الأخلاق صاحب السنة. ولهذا انظر إلى شيخ الإسلام، انظر إلى إمام أحمد، انظر إلى أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كملوا علما وعملا. ولهذا تجد في تراجم العلماء تطابق العلم مع العمل، أخذوا الصدق من الأئمة كما أخذوا المعتقد من الأئمة. لكن إمام للمعتقد وإمام للصدق أتحداك وانت معاك الموسوعة دلوقتي ومعاك جهازك اهو، تخرج لي واحدا من السلف له الإمامة في المعتقد وليس له الإمامة في الصدق. اخواني بارك الله فيكم، ما عندنا أئمة اعتقاد وأئمة أخلاق. هؤلاء قوم وهؤلاء قوم، إنما عندنا أئمة الاعتقاد هم أئمة ماذا؟ عندنا أئمة الحديث هم أئمة العمل. أصح كتب المسلمين صحيح البخاري ما وضع حديثا منه فيه إلا وقد اغتسل وصلى ركعتين. هذه الأحاديث كانت لهم أولا قبل أن تكون للأمة، خاطبوا أنفسهم وعملوا بها قبل أن يبلغوها الأمة. فما كان عندنا أئمة اعتقاد وأئمة أخلاق، إنما انظر إلى من شئت من تراجم العلماء، هات أي ترجمة لعالم، هات ترجمة سعيد بن مسيب، هات ترجمة ابن سيرين، هات ترجمة الشعبية، هات لقد كانوا يطلبون الهدي قبل العلم. وهذا الأثر أظن أثر جرير. إخواني سبحان الله، تعلمنا الإيمان قبل القرآن. يا الله، كنا ونحن تعلمنا الإيمان قبل القرآن. ولهذا انظر إلى الصحابة كيف تربى الصحابة، تربى الصحابة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إلا إن ربك علم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه. تقول عائشة فقام النبي والصحابة سنة حتى انتفخت سوقه وقد حبس الله آخر السورة فاقرأوا ما تيسر من القرآن. يبقى الأول يا أخواني، الأول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه؟ لماذا هذا الإعداد؟ ليه يا أخواني؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى عسى أن يبعثك ربك مقاما. تهجد به نافلة لك. شاهد أنه لم يكن يفرق، يفرق يا إخواني بين أئمة الاعتقاد وأئمة الأخلاق. أئمة الاعتقاد وأئمة الأخلاق حتى مع الخصوم، حتى مع الخصوم، حتى مع الخصوم ما يستبيح كذبا ولا تزويرا ولا تعديا، بل هو الإمام حيثما كان. يبقى احذروا يا إخواني بارك الله فيكم، احذروا احذروا. يأخذ الناس منك الاعتقاد فأنت فرقة من 73 فرقة، وإذا جئنا إلى الأخلاق فإذا أنت دون العوام، دون الناس، دون الناس. كذب عندك، تزوير عندك، سرقة عندك، مجاملة عندك، ترخص مع النساء بغير ما أحل الله عندك. سبحان الله، ما تستحي، ما تخاف يا رجل إن المرأة هذه اللي أنت معها وكذا قد تفضحك غدا، قد تفضحك، ماذا أنت صانع؟ سجلت لك أو صورت لك؟ ولا ينبغي أن الإنسان ينتظر حتى يكون هذا بس، لكنه يخاف الله سبحانه وتعالى. وامرأة ذات منصب وجبة، شوف سبعة ظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، واحد إمام في المعتقد، الثاني إمام في المعتقد، الثالث إمام في المعتقد، السابع إمام في المعتقد. هل هذا يا إخوان؟ إمام عادل، شاب نشأ في بيت الله، رجلان تحابا في الاجتماع عليه وتفرقا، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال من فقت يمينه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. سبعة على سبيل المثال، سبعة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن لغوهم معرضون، والذين هم بالزكاة فاعلون، والذين والذين إلى آخره. هذه السلفية يا إخواني النقية، سلفية المنهج والمعتقد والأخلاق والعبادات والمعاملات، سلفية يا إخواني. انظروا إلى سلفية عمرو بن عبسة لما أراد معاوية أن يفك، أن يحل العقدة في أرض المسلمين، لم يخن عهدا ولم ينقض عهدا حتى سمع صوت خلفه، ها، وفاء لا غدر، وحاكمك مع كافر، وحاكمك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تحلن عقدة. لابد نص، علامة، سلفية في أرضنا، ما يسمعنا أعداؤنا، هي سلفية في أرضنا، هذه سلفية، هذه السلفية. نعم نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى الحديث الحادي عشر عن أبي محمد.
طيب نكتفي بهذا ونتغدى إن شاء الله ونكمل بعد العصر. نعم. أثر جندب. نعم. جندب ليس جرير. جندب كنا ونحن غلمان. نعم.
روى ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه وساق سنده إلى جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا.
الله أكبر.